بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه، وبعد، فحديث الموصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو شرح العلامة ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى على العقيدة الطحاوية للحافظ الطحاوي رحمه الله تعالى، مع تعليقات العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. قال الحافظ الطحاوي رحمه الله تعالى: والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام، وسبيل الحق بينهما لأهل القبلة. قال العلامة ابن أبي العز رحمه الله،
علق ابن باز رحمه الله تعالى على هذه العبارة للطحاوي: والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام، يعني الأمن واليأس، وسبيل الحق بينهما لأهل القبلة. علق ابن باز رحمه الله عليه فقال: قوله ينقلان عن ملة الإسلام محل نظر، والشارح ما نبه على هذا، فإن قوله والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام غلط، هما كبيرتان من كبائر الذنوب ولا ينقلان، فإن الخوارج غلب عليهم الخوف فكفروا بالذنوب، والمرجئة غلب عليهم الرجاء فأمنوا مكر الله، فالقنوط واليأس والأمن من مكر الله، كلاهما من كبائر الذنوب، فلا ينقلان عن ملة الإسلام، ولكن صاحبهما على شفا جرف، على خطر عظيم من دخول النار، لضعف إيمانه بقنوته ولضعف إيمانه بأمنه. وسبيل الحق بين الطريقين، سبيل الحق بين الأمن والقنوط، هذا سبيل أهل الحق، سبيل الرسل وأتباعهم، لا قنوط ولا أمن، ولكن رجاء وخوف. رجاء ليس معه أمن، وخوف ليس معه قنوط، فمن قنط أو أمن فقد أتى كبيرة من كبائر الذنوب. وأتى خطرا عظيما، ولكنه لا يكفر بذلك، وينتقل من ملة الإسلام، بل يكون ظالما لنفسه، فقد أتى كبيرة عظيمة يجب أن يتوب إلى الله منها. فالرجاء الصادق يحمل على فعل الخير والمصارعة إليه، والخوف الصادق المحمود يحمل على الحذر من الشر والبعد عنه. قال تعالى: أمن هو قانت أناء الليل ساجدا وقائما يحضر الآخرة ويرجو رحمة ربه. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. فالرجاء يحمل على العمل، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض إلى آخر الآيات. فالرحمة لأهل العمل الصالح. وقال: إن الذين أمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله، فجعلهم مراجين لما عملوا. فدل ذلك على أن الرجاء يدعو إلى العمل، الرجاء المحمود، لا إلى أمن مكر الله وارتكاب محارم الله. وكذا الخوف المحمود يدعو إلى الجد والنشاط في طاعة الله ورسوله، والحذر من محارم الله، لا إلى القنوط واليأس. قال: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. والمقام يحتاج إلى مزيد عناية، والمعروف من عقيدة أهل السنة والجماعة أنهما كبيرتان، وأن الضلال هنا والكفر هنا ليس، والكفر أكبر والضلال الأكبر، فليتأمل. والمؤلف أعرض عن هذا، فسئل ابن باز إذا وصل قنوطه إلى درجة أن قال إن الله لن يدخل الجنة وأنه سيدخل النار، إن الله لن يدخله الجنة وأنه سيدخل النار، أو وصل الرجاء إلى درجة أيقن معه أنه سيدخل الجنة، كل هذا ليخرج عن ملة؟ أجاب الشيخ: فيه نظر، لأن الإنسان قد يكون موحدا مسلما، ولكن اشتد معه الخوف بسبب ما تعاطى من الزنا أو شرب الخمر، فحمل ذلك على أن قال بأنه لا يدخل الجنة وأنه من أهل النار، مثل ما جرى لثابت بن قيس لما نزلت: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، لزم بيته وقال هو من أهل النار، إنه يرفع صوته على رسول الله، فبعث إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنه ليس من أهل النار، ولكنه من أهل الجنة. فقد يقع على الإنسان في نفسه يأس شديد بسبب أعماله السيئة، وقد يقع في نفسه أمن بسبب ما هو عليه من التوحيد والإيمان، ولا يرى ما قد يقع منه مثل السيئات المؤثرة. فخروجه بهذا من الدائرة من ملة الإسلام هذا محل نظر يحتاج إلى مزيد عناية. وأظن أن ابن القيم رحمه الله في المدارج بسط هذا، لأن هذا من منازل السائرين، فليراجع كلامه. سئل قول المرجئة لا يضر مع الإيمان إذا أجاب، أقوال باطلة على كل حال، لكن هل ينقل دا من دائرة الإسلام أم لا؟ هذا محل البحث، وإلا فقولهم باطل. نقول الأمر يكون فيه تفصيل. إذا كان الحد الذي وصل إليه من الأمن لم يرتبط به ما يخرجه من دائرة الإسلام فيكون معصية، وإلا فقد يكون كافرا. وكذلك اليأس، إذا كان الحد الذي معه لم يخرجه من دائرة الإسلام فكذلك أيضا لا يكون كافرا. فالتفصيل بسيط، ألا وهو أمن يخرج من ملة الإسلام وأمن لا يخرج، ويأس وقنوط يخرج من ملة الإسلام، ويأس وقنوط ما يخرج. فإذا كان قد ارتبط به ما يخرج من الإسلام أو عدمه فإنه يكون على حسب حاله، ولا يطلق القول بأنه يخرج أو لا يخرج، ولا يطلق القول بأنه كبير من كبار الذنوب أو ناقض من نواقض الإسلام. هل وصل معه اليأس والقنوط إلى درجة كفر بها بالله سبحانه وتعالى حينئذ يكون كافرا، أو وصل من الأمن إلى درجة يكفر بها حينئذ يكون كافرا. وإلا إذا كان شيء بسيط لم يرتبط به ناقض من النواقض، وإنما غلب عنده هذا الجانب جانب الخوف حتى وصل إلى يأس ولكن لا يخرج من ملة الإسلام، إلى يأس، يقول مثلا اللهم يغفر لي أنا أذنبت كثيرا وأنا فعلت وأنا وأنا، ليس من الدائرة العامة ولكن عظم خوفه حتى تجاوز الحد، نقول هذا يكون قد خالف ولا ينبغي أن يصل باليأس إلى هذا، ولكن لا يكون إلى الحد الذي يخرج به من ملة الإسلام. إذن نقول الأمر فيه تفصيل، وليس الأمر على درجة واحدة، ليس الأمر على درجة واحدة، بل يكون الأمر فيه التفصيل. وبهذا لا نطلق القول بالخروج يعني بالأمن واليأس، وكذلك لا نطلق القول بعدم خروج. نعم. ولعل هذا كصلاة الطحاوي لما قال والأمن والياس ينقلان عن الإسلام، يعني قد يصلان إلى درجة النقل. وابن باز رحمة الله عليه علق تعليقا يقتضي ماذا؟ يقتضي الرد على الإطلاق، وأن منه من قد لا ما لا يخرج وبالتالي يكون كبيرة من كبائر الذنوب. يقول السعدي رحمه الله الإياس من رحمة الله من أعظم المحاذير، وهو نوعان، انتبه، وهو نوعان: إياس الكفار منها وتركهم جميع سبب يقربهم منها، وإياس العصاة بسبب كثرة جنايتهم أو حشتهم فملكت قلوبهم فأحدث لها الإياس. يبقى عندنا إياس الكفار وإياس العصاة، هذا كلام الشيخ السعدي رحمه الله تعالى. كلام الشيخ السعدي أن الإياس منه إياس الكفار ومنه إياس العصاة. يبقى نقول هذا فيه التفصيل، هذا فيه التفصيل ولا يطلق القول. ولعل ده مراد الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى من كلامه. وكما قال البعض بأن اليأس أيضا على قسمين: يأس تام ويأس العصاة، يأس تام ويأس العصاة. يبقى إذن الأمر ماذا؟ الأمر فيه التفصيل. قال ابن القيم: لا يجتمع الإخلاص في القلب ومحبة المدح والثناء والطمع فيما عند الناس إلا كما يجتمع الماء والنار والضب والحوت. فإذا حدثتك نفسك بطلب الإخلاص فأقبل على الطمع أولا فاذبحه بسكين اليأس وأقبل على المدح والثناء فازد فيما زهد عشاق الدنيا في الآخرة. فإذا استقام لك ذبح الطمع والزهد في الثناء والمدح سهل عليك الإخلاص. نعم.
قال الشيطان رحمه الله تعالى في فتح التقوية: فإن العدل والإياتة ردة على الدين كما قال القرآن عن كلمة الإسلام بضابط. ومن معرفة هذا الضابط لأنه هو نكتة المسألة وعقدتها، وهو أن الأمن يكون كفرا إذا انعدم الخوف، واليأس يكون كفرا إذا انعدم الرجاء. فمن لم يكن معه خوف من الله عز وجل أصلا، يعني أصل الخوف غير موجود، فهو أمن، فقد أمن فهو كافر. ومن لم يكن معه رجاء في الله عز وجل أصلا، فقد يأس من روح الله فهو كافر. إذن الأمن والإياس مرتبطان، بل معناهما الخوف والرجاء. الأمن لأجل عدم الخوف، واليأس لأجل عدم الرجاء. فمن كان عنده خوف قليل ويأمن كثيرا فإنه من أهل الذنوب لا من أهل الكفر. فإن لم يكن معه خوف أصلا فإنه كافر بالله عز وجل، كما قال هنا ينقلان عن ملة الإسلام. أما أهل التوحيد أهل الذنوب من أهل القبلة، فإنهم بقدر ما عندهم من الذنوب يكون عندهم أمن من مكر الله عز وجل. فإذا الأمن من مكر الله يتبعض، لا يوجد جميعا ويذهب جميعا، بل قد يكون
هو التام والناقص، أو التام الذي يكون عند الكفار والنقص الذي يكون عند العصاة، أو نقول يأس الكفار ويأس العصاة كما قال العلامة السعدية رحمه الله. نعم.
بل قد يكون في حق المعين أنه يخاف طارة ويأمن طارة، يصحو طارة ويغفل طارة. وكذلك في اليأس من روح الله يغلب على المرء الموحد طارة أنه ييأس إذا نظر إلى ذنبه، أو نظر إلى ما يحصل في مجتمعه، أو ينظر إلى ما قضى الله عز وجل في هذه الأرض وعلى أهلها من الشرك مثلا، أو من الذنوب، أو من الكبائر، أو من القتل، أو من الفساد، فيأته اليأس. فإن غلب عليه اليأس بحيث انعدم الرجاء لنفسه أو للناس فإنه يكفر بذلك. أما إذا وجد عنده اليأس ووجد عنده رجاء فإنه لا يخرج من الملة. فإذا هنا ضابط الأمن واليأس الذي ينقل عن الملة هو كما ذكرته لك.
هذا ضابط جيد ومختصر ويحفظ الحقيقة، وهو التفريق بين اليأس، يأس الكفار ويأس العصاة، التام ودون ذلك. ما هو الضابط؟ إذا حصل يأس انعدم الأمن معه كلية فلم يحصل أصله، وإذا حصل أمن انعدم معه الخوف، إذا حصل يأس انعدم معه أصل الرجاء، أو حصل أمن انعدم معه أصل الخوف كفر. فإن حصل أمن نقص معه الخوف مع بقاء أصله، أو حصل يأس نقص معه الرجاء لم ينعدم أصله، كان عاصيا، والأول يكون كافرا. يبقى ما الضابط؟ احنا عندنا يأس وأمن، إذا تجاوز الخوف حده الشرعي وصل إلى اليأس، إذا تجاوز الرجاء حده الشرعي وصل إلى الأمن. طيب، فإذا كان مع يأسه يوجد أصل الرجاء فهذا عاصي، لا يوجد أصل الرجاء فهذا كافر، وإذا كان مع الأمن يوجد أصل الخوف فهذا عاصي، فإن انعدم أصل الخوف فهذا كافر. هذا ضابط جيد، وهو ما ذكرناه، يعني الطحاوي أطلق القول والأمن والياس ينقلان عن ملة الإسلام، والشيخ ابن باز رحمة الله عليه علق فقال هذا محل نظر وغلط، هما كبيرتان، أيضا أطلق القول هما كبيرتان من كبائر الذنوب ولا ينقلان، والصحيح التفصيل. ونقول منه ومنه، منه ما ينقل ومنه ما لا ينقل. إذن ما الضابط في الأمن والإياس في النقل عن ملة الإسلام وعدم النقل؟ ما هو الضابط؟ ها يا محمد، مع مين؟ مع مين؟ ها ها. فإذا كان اليأس معه، معه أصل الرجاء، ها، فيكون ماذا؟ إذا كان مع أصل الرجاء فيكون ماذا؟ يبقى هذا عاص، يبقى هذا إياس العصا. ها، وإذا كان مع الأمن، ها، أصل الخوف، فإذا أمن العصا، فإذا لم يكن معه أصل الرجاء أو أصل الخوف فإنه يكون كافرا لانعدام الخوف والرجاء. طيب تاني نسمع يا دكتور. إذا كان مع الأمن، ها، أصل الخوف، يبقى هذا العصا، هذا أمن العصا. ها، إذا كان مع اليأس، ها، أصل الرجاء، يبقى هذا يأس العصا. إذا لم يكن أصل الأمن أصل الرجاء ولا أصل الخوف فيكون كافرا. ها، تاني كذلك. أيوة أستاذ أسامة. لا، أصل، نخليها بقى كلمة أصل، أصل الرجاء، إذا ما كان معه أصل الرجاء، تمام، نعم، يعني إذن لابد من وجود أصل الأمن والرجاء، أصل الرجاء والخوف، لابد من وجود أصل الرجاء والخوف. إذا عدم أصل الرجاء والخوف أصبح الأمن ليس كفرا، وأما إذا وجد الأصل فيكون معصيتين. هذا هو الحد الفاصل في هذه المسألة. فيها فائدة أخرى، فيها فائدة أخرى، وهي أنه لابد من حصول أصل أعمال القلوب، أي أصل كل عمل من الأعمال، بخلاف عمل الجوارح. فحينما نقول لابد من أصل عمل الجوارح، فالمراد أن يكون عنده شيء من الواجبات التي اختص بها محمد صلى الله عليه وسلم. أما في أعمال القلوب حينما نقول لابد من جنس عمل القلب، يبقى جنس كل عمل من أعمال القلوب. أما في أعمال الجوارح فلما نقول جنس عمل الجوارح يعني شيء من الواجبات التي يختص بها محمد صلى الله عليه وسلم. فلما نأتي إلى مسألة المباني الأربع أو الصلاة أو كذا، ده حكم خاص لا تعلق له بالعمل، وإنما تعلقه بالنصوص التي وردت في المباني الأربع، هل يكفر العبد بتركها أم لا؟ تابوا يا أخواني بارك الله فيكم، مسألة بحث المباني الأربع وكفر تارك الصلاة ليس بحثا يتعلق بمسألة العمل وركنية العمل في مسمى الإيمان، وإنما بحث يتعلق بعمل وليس بالعمل الذي هو ركن من أركان الإيمان، إنما بحث يتعلق بعمل، هل هذا العمل مكفر أم لا، هل هذا العمل مكفر أم لا. ولهذا يبحثونه باعتبار الأدلة الخاصة فيه، ليس باعتبار الأدلة على ركنية هذا العمل من الإيمان، اللي هو العمل الوارد في الإيمان. الإيمان قول وعمل، ما المراد بالعمل هنا؟ الإيمان قول وعمل، ما المراد بالعمل هنا؟ غير حكم الصلاة وتارك الصلاة، حكم تارك الزكاة، حكم تارك الحج، حكم تارك الصوم. هذه مسألة المباني الأربع الكلام فيها فيما يتعلق بالناقض الخاص بعمل. أما حينما نتكلم عن ركني الإيمان وهو القول والعمل، وما حكم تارك القول وما حكم تارك العمل، فالكلام فيما يتعلق بركن الإيمان. ومن هنا وقع الغلط عند البعض لما ناقش كفر تارك الصلاة بمسألة العمل وكفر العمل بمسألة كفر تارك الصلاة، فالعمل عنده الصلاة، فمن ترك الصلاة فقد ترك العمل الذي هو ركن الإيمان. وعليه فيكون من قال بنجاة أو بعدم كفر تارك الصلاة يكون مرجئا تماما، مثل لو قال بعدم كفر تارك العمل. يبقى هذه مسألة وقع فيها الخلط، وقد يكون وقع هذا بناء عليه، بناء على أنه إذا صلى فقد أتى بأصل العمل، وإذا ترك الصلاة كفر، لو أتى بكل عمل إلى صلاة كفر. إذن يكون العمل عنده ارتبط بماذا؟ بالصلاة. إن أتاها يبقى أتى بالعمل ولا نقول ترك للعمل، وإذا تركها نقول كفر ولا نقول أتى بالعمل. ليه؟ لأن الأحاد الأخرى لا عبرة بها مع الصلاة. تابعوا يا أخواني إلى توجيه قول من ربط حكم تارك العمل بحكم تارك الصلاة، لأنه ملحظ دقيق جدا. هم يكفرون تارك الصلاة، طيب وعليه لو أتى بالصلاة فقط هل يقال هذا تارك العمل ولا أتى بالعمل بأصل العمل؟ أتى بأصل. طيب لو أنه أتى بكل العمل وترك الصلاة يكون كافرا، فهل يقال أتى بالعمل فلا يكفر؟ لا يكفر. بناء عليه يصبح تارك العمل أو الحاصل منه العمل أصبح مرتبطا بالصلاة، يبقى الصلاة هي العمل تركا أو فعل. نقول كيف نرد على هؤلاء؟ ها بهذا التوجيه كيف نرد عليهم؟ قول يا محمد. انت الان بتكلمني بما تعتقد وبما شرحناه من قبل. انا اقول اذا اردنا ان نرد الرد الخاص على مسألتهم هنا، هو يقول الان عادت المسألة الى الصلاة، فهو اذا اتى بالصلاة فقد اتى باصل العمل، اذا اتى بكل العمل الا الصلاة فلم يأتي بالعمل الذي تحصل بنجاة، اذن تكون مسألة ترك العمل هي مسألة ترك الصلاة. أنت تتفق معه في النتيجة وهي أنه إذا أتى الصلاة فقد أتى بأصل العمل، وإذا ترك الصلاة لا، أنت مذهبك تكفر ترك الصلاة يكون كافرا، أنت متفق معه في النتيجة ديت؟ ولو أتى بكل العمل إلا الصلاة عندك كافر؟ ولو لم يأتي من العمل إلا بالصلاة يكون مؤمنا ناقص الإيمان؟ تتفق معه؟ إذن تختلف معه في إيه؟ التفريق بين إيه بقى؟ وهو أيوة يعني هي هتناقشوا بإيه؟ كويس، يعني هو انت كلامك صح بس عايزين التعبير السياق. نعم التعبير. نعم ايوه علاء. نقول الايمان قول عمل مش قول وصلاه. يعني احنا يكون خلافنا معه أيوة يوسف في ماذا؟ يبقى خلافنا مع في تصور الناقد، منزع الكلام في الناقد، هو جعل الآن العمل هو الصلب، لم يتحدث عن العمل عن الصلاة كناقض خاص، إنما جعل الكلام في الصلاة الكلام في العمل، منزع الناقض. صحيح احنا بنتفق في النتيجة، احنا بنرى الآن تارك جنس العمل كيف، طيب بما يحصل جنس العمل هذا حتى يكون مؤمنا؟ نقول شيء من الواجبات التي اختص بها محمد صلى الله عليه وسلم، إذن الصلاة أو خلافه من الواجبات، هو عنده لا، وده ماذا محل الخلل هنا، هو عنده محل الخلل هنا، هو عنده لو أتى بكل الواجبات إلا الصلاة لا يكون أتيان بالعمل، أنا عندي يكون أتيان بالعمل، يبقى هو هنا عنده جاء بالصلاة أتى بالعمل، طيب أنا عندي وبالتالي لو لم يأتي بالصلاة يبقى ليس أتيان بالعمل، أنا عندي لو لم يأتي بالصلاة وأتى بشيء من الواجبات أتى بالعمل. طيب نيجي على التكفير، هو كفر بترك الصلاة وأنا أكفر بترك الصلاة، لكن حينما أكفر أنا بترك الصلاة أكفر بناقض تارك الصلاة ولا أكفر بناقض تارك العمل، ولهذا هتفرق معنا في مسألة إيه؟ مسألة إذا أتى بالأعمال إلا الصلاة، هذا يكون أتى بجنس العمل، هو عنده لا، أنا عندي آه، هنا بقى المرء هو الفارق، هو هذا الفارق، العمل عدا الصلاة، وإلا أنا عندي لو أتى بالصلاة فقد أتى بجنس العمل، لكن عندي لو أتى بالصلاة أتى بجنس العمل أو بغير الصلاة فقد أتى بجنس العمل، هو عنده أو غير الصلاة لا، لابد يكون ماذا؟ بالصلاة. ثم إذا طرعنا من مسألة جنس العمل هذه نأتي إلى عمل وهو الصلاة، هل يكفر بهذا أم لا؟ أنا عندي يكفر وهو عنده يكفر، لكن هو عنده كفر بالناقض العام والخاص، أنا عندي كفر بالناقض الخاص، يبقى إذن الزيادة عندنا نجعل الصلاة ناقض خاص وعام، خاص بالدليل الخاص وعام أن هذا هو العمل الذي لابد من تلبيه، ومن هنا بنى عليه أن الخلاف في الصلاة هو الخلاف في ترك العمل تماما، فيكون مرجئا من قال بأن الصلاة من تركها لم يكفر يكون مرجئا، أنا عندي لا، أنا عندي الإرجاء لا علاقة له بكفر ترك الصلاة وعدمها، أنا عندي تارك العمل هو الذي له علاقة بالإرجاء، هنا يبرز الأمر وهو العمل عدا الصلاة، من أتى به عندي يكون قد أتى بجنس العمل، عنده لم يأتي بجنس العمل، عندي تارك جنس العمل من هذا العمل والصلاة وكل هذه الأعمال، من أتى بجنس هذا العمل يكون من هذه مؤمنا، حقق ركنية العمل وأتم بجنس العمل. طيب تارك ولكنه ترك الصلاة، أنا أكفر ترك الصلاة بعيدا عن مبحث تارك العمل، أنا أكفر تارك الصلاة للإجماع، أنا أكفر تارك الصلاة بالدليل الخاص بين الرجل وبين الكفر شرك ترك الصلاة، أنا أكفره بالدليل الخاص، لكن أنت تكفره بمنزع آخر، ولهذا فالخلاف في المباني الأربع يتعلق بالفروع، مسألة الأحكام العملية، الكلام في تارك جنس العمل يتعلق بالمسألة العقدية، هذا مبحث عقدي هذا مبحث عملي، إذا أتى بشيء من الواجبات فقد أتى بجنس العمل ولا يكون تاركا للعمل، وإن التقينا في أمور لكن نفترق افتراقا عظيما بأن عندنا مسألتين ليس مسألة واحدة، حكم تارك العمل جنس العمل، حكم تارك الصلاة، فعندي مسألتان، حكم تارك جنس الأعمال كيف سواء الصلاة أو غيره، حكم تارك الصلاة عندي كاف بالنقض الخاص، فإذا أتى بالعمل إلا الصلاة النقد عندي واحد وهو كفر تارك الصلاة. النقد عنده ناقضان، تارك العمل تارك الصلاة. عندي في تحقق ما يثبت به ركنية العمل أي عمل من الواجبات، زكاة، صوم، حج، كذا إلى آخر ذلك، هو عنده لابد الصلاة، ولو أتى بجميع الأعمال إلى الصلاة فلا يكون آتيا بجنس العمل. يبقى جنس العمل هو الصلاة، وتارك الصلاة كافر وهو تارك لجنس العمل، كما نبهنا على هذا. وبالتالي هينبني الخلاف بيننا وبينه على الأعمال عدا الصلاة، لها قدر هنا أم ليس لها قدر؟ لها قدر عندي في مسألة إيه؟ أنه جعل وهو ترك الصلاة، أنه جعل النواقض ناقضا واحد، أنه جعل النواقض ناقضا واحد. إنما أنا عندي أنه جعل عندي بالنسبة للنواقض ناقض واحد وترك الصلاة، إنما هو عنده نواقض هنا، ترك العمل ترك الصلاة. وبالتالي يترتب على هذا ما يترتب، وهو ماذا؟ أن المخالف في هذه المسألة ليس مرجئا ترك الصلاة، والمخالف في ترك الأعمال جزء الأعمال مرجئ عندي، هو عنده المخالف في ترك الصلاة والمخالف في ترك العمل، وبالتالي يكون مرجئا. ومن هنا اشتد النكير على القائلين بعدم الكفر تارك الصلاة. إنما أهل السنة لا يزالون يذكرون هذه المسألة في كتبهم، وما قال أحد بأن الخلاف فيها مع المرجئ، ويبقى نظر العالم، فمن معتبر للإجماع ومن معتبر للخلاف، لكن ما قال أحد بأن الخلاف هذا، إنما هو خلاف مع المرجع، إنما هو خلاف بين أهل السنة، خلاف بين الفقهاء. ولهذا المبادئ الأربع لها وقفات مع اتجاهات، فهذه وقفة مع هذا الاتجاه، وهو أنه ربط بين تارك الصلاة وبين تارك العمل، وبالتالي عنده تارك الصلاة وتارك العمل، ما يعتبر بأي عمل آخر. شيء من الواجبات بيلغيه، شيء من الواجبات حتى تحقق جنس العمل بيلغيه، لازم الصلاة. طيب، وقفة أخرى مع برهامه ومدرسته، وهم القائلون بنجاة ترك الأعمال، بيقف مع الصلاة ومبادئ أربع وقفة أخرى، ألا وهي أنه وقع الخلاف في المبادئ الأربع ولم يقع الخلاف في غيرها، فإذن الخلاف يكون في المبادئ الأربع فقط، وده خلاف بين أهل السنة، وعليه فيكون تارك العمل كلية فيه الخلاف عند أهل السنة، لأنهم لم يختلفوا في غير المبادئ الأربع. فإذا كان الخلاف في المبادئ الأربع بين أهل السنة، يبقى لا تجعلوا هذه المسألة من مسائل الاعتقاد، فلو ترك العمل كله يكون على قول الجمهور ليس بكاف، لأنه بيعتبر أن الجمهور جمهور الفقهاء يرون أن ما ترك مبادئ الأربع ليس بكاف، وغير مبادئ الأربع لم يقع فيها نزاع، إذن الجمهور على أن تارك الأعمال ليس بكافر. انتبهوا، يبقى هذا بحث وهذا بحث، والاثنان يشتركان في خطأ التصور في المسألة، ناقشوا المسألة. هؤلاء جعلوا المسألة العملية الفرعية مسألة عقدية، لما قالوا الخلاف مع القائم بترك الصلاة خلاف مع المرجئة، وهؤلاء جعلوا المسألة العقدية مسألة عملية، فنقلوا حكم تارك العمل إلى حكم تارك المباني الأربعة. انتبهت يا أخوان؟ يبقى هؤلاء جعلوا المسألة العملية مسألة عقدية، وهؤلاء جعلوا زي برهامي المسألة العقدية مسألة عملية. أهل السنة فاصلوا بين المسألتين، فجعلوا مسألة الصلاة والمبادئ الأربع مسألة عملية، والخلاف فيها بين أهل السنة، هتكلمني بس في ترك الصلاة ترك العمل، ومسألة ترك العمل مسألة عقدية والخلاف فيها مع المرجئ. والخوارج. فهذا ملحظ دقيق جدا، ملحظ دقيق جدا ومهم. من هنا لا يكون مبتدعا من قال بنجاة تارك العمل. كيف يكون مبتدعا؟ عند برهامي. كيف يكون مبتدعا والعلماء لم يختلفوا إلا في المبادئ الأربع وجمهورهم على نجاته؟ كيف يكون مبتدعا؟ ولهذا بحثهم ليس الإجماع على عدم كفر تارك العمل، وإنما إرادة الخلاف. يبقى مسألة من مسائل الاجتهاد لا تبدع فيها. ونحن لا نمنع القول بكفر تارك جنس العمل، لكن هذه مسألة خلافية. هيبقى مبدأ الخلاف فيها عليه على من يرى كفر تارك المبادئ الأربع. الآخرون يقولون كيف تجعلون مسألة ترك الصلاة خلاف بين السنة والجماعة؟ دي مسألة اعتقاد. ليه عندهم؟ لأن تارك العمل كافر وينقل النقلات في حكم تارك العمل. نقول تارك العمل مسألة وتارك الصلاة، يقول لك كيف؟ تعال الآن هو لو صلى عندك يبقى أتى بجنس العمل؟ نقول نعم. يقول طيب لو أتى بكل العمل ولم يصلي عندك؟ أقول أنا مذهبي كفر تارك الصلاة. يقول يعني يكون كافرا؟ إذا لا عبرة بالأعمال هنا، إذا هو كافر يبقى يتحقق له الإيمان بالصلاة ويتحقق في الكفر تارك الصلاة. أقول يتحقق الإيمان في الصلاة لأنه أتى بجنس عمل، ويتحقق الكفر تارك الصلاة لأنه كفر الكفر الخاص الناقض الخاص، وليس أنه أتى بمسألة أصل العمل عندي. لأن وإن كان قد أتى بأصل العمل لكن على اعتبار أن أتى بشيء من الواجبات، فأنا لا أخص الصلاة على أنها هي جنس الأعمال. يعني خلاصة الكلام مع هؤلاء أن الصلاة تساوي جنس العمل، بس ده الخلاصة. الخلاصة مع هؤلاء أن الصلاة تساوي جنس العمل، يبقى ترك جنس العمل ترك الصلاة بس وخلاص. تمام. أنا عندي جنس العمل الصلاة وغير شيء من الوجبات التي اختص بها محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى هذا هو أصل الكلام بيننا وبين هؤلاء، أن جنس العمل هو الصلاة يساوي الصلاة. من هنا بقى أتت المطاحنات بين بحث الشيخ ربيع وبحث هؤلاء، كانت ليه دخلت الصلاة وليه دخل حديث الشفاعة وليه دخل كلام عن إجماع عبد الله بن شقيق العقيلي، كل هذا دخل. كان السبب هو هذه المسألة، السبب هو هذه المسألة. والمسألة دي كانت محلولة في كلمة واحدة، كانت محلولة في كلمة واحدة، حتى ما يقع كلام كثير يكون محل أخذ ورد. هو مسألة واحدة بس، إن عندنا ترك الصلاة ده بالنقد الخاص، ودي خلاف فيها بين أهل السنة. وإن كنا لا نعتبر خلافا ومع ذلك نقول بين أهل السنة من قال بعدم الكفر أو كذا، ولا نعتبر فيها خلافا للإجماع الموجود، ده باعتبار ترجيحنا. لكن احنا ما هو عندنا الإجماعات كتحريم نكاح الأمهات. طيب في نفس الوقت ماذا؟ في نفس الوقت نرى أن تارك جنس عمل الجوارح كلية كافر، وهذا الجنس يتحقق بأي شيء من الوجبات التي اختص بها محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى نثبت منهج أهل السنة والجماعة في كفر تارك جنس العمل، ونثبت في الصلاة كلام أهل العلم، عقدية عملية، خلاف في بين أهل السنة، خلاف مع المرجع، تنتهي المسألة. فليس الصلاة هي جنس العمل، ولا نتكلم كثيرا بحيث يصبح الكلام مشتبها في المسألة. مسألة من أسهل ما يكون. ها شوف كلام ابن باز في تصوير المسألة.
سئل العلامة ابن باز رحمه الله تعالى كما في جريدة الجزيرة: من لم يكفر تارك الصلاة من السلف أيكون العمل عنده شرط كمال أم شرط صحة؟ فقال: لا، بل العمل عند الجميع شرط صحة، إلا أنهم اختلفوا فيما يصح.
يعني يشترط لصحة الإيمان، وليس صحيح أنه رتبة وشرط صحة. نعم.
إلا أنهم اختلفوا فيما يصح الإيمان به منه، فقالت جماعة إنه الصلاة وعليه إجماع الصحابة رضي الله عنهم كما حكاه عبد الله بن شقيق، وقال آخرون بغيرها، إلا أن جنس العمل لا بد منه لصحة الإيمان عند السلف جميعا.
نعم، يبقى الكلام الخلاف فين؟ في أحد، إنما إلا أن جنس ها؟
إلا أن جنس العمل لا بد منه لصحة الإيمان عند السلف جميعا.
عند السلف جميعا، يبقى هنا لم يورد فيه الخلاف بالنسبة لجنس العمل، لم يورد فيه الخلاف بالنسبة للصلاة أو غيره أورد فيها الخلاف. ها؟
لهذا الإيمان عندهم قول وعمل واعتقاد لا يصح إلا بها مجتمعة.
تمام، يبقى الشيخ فصل بين مسألة الصلاة وبين مسألة، وإن التقيا في أمور، لكن منزع الكلام، منزع الالتقاء، منزع التصور، وإلا يكون يبقى الإيمان فعلا قول وصل. يبقى في فرق بين حكم العمل الموجود فيه الإيمان قول عمل، وحكم عمل، حكم عمل اعتبار أحد الأعمال، العمل اعتبار جنس. نعم نعم، يقال هذا، يقال هذا بأن ترك العمل هذا كلية وكذا هذا تارك لأصل الإيمان، لم يتحقق إيمان وهو تارك، إنما ترك الصلاة عنده أعمال وعنده وعنده شبه ترك الصلاة، ده مرتد. نعم أي نعم، أتى بالإيه؟ ده في أحكام الظاهر، بالنسبة لنا أحكام الظاهر، يعني هذا المقصود في هذا ان متعلق بالاصل، يعني متعلق بالاصل، باصل ايه؟ باصل الايمان. ننظر في الاصل، لو كان ينطق الشهادتين وهو غير مقر بالعمل فهذا كافر اصلا، ولم يثبت له الايمان عند الله بنطق الشهادتين، وان ثبت عندنا فهذا بنطق الشهادتين لم يحصل له ذلك. ليه؟ لانه لم يكن مقرا بالعمل. لكن لو نطق بالشهادتين ومقر العمل ثم تركه ومقر به ثم تركه فهذا يكون كافرا مرتدا، هذا يكون كافرا مرتدا. يبقى هنا عند نطق الشهادتين ينظر هو مقر بالعمل ام لا، ان كان جاحد للعمل غير مقر فما تنفعه الشهادتان في حصول الايمان عند الله سبحانه وتعالى، انما اذا كان مقرا بذلك لكنه لم ياتي فيكون الناقض هنا هو الترك فيحصل له بذلك الردة. نعم.
قال العلامة ابن أبي العز رحمه الله تعالى: يجب أن يكون العبد خائفا راجيا، فإن الخوف المحمود الصادق ما حال بين صاحبه وبين محارم الله، فإذا تجاوز ذلك خيف منه اليأس والقنوط، والرجاء المحمود رجاء.
يبقى فإن الخوف المحمود الصادق ما حال بيصرف بين حاله، فإذا تجاوز ذلك خيف من اليأس والقنوط. يبقى اليأس تجاوز في مرتبة إيه؟ الخوف. فإذا حصل تجاوز وخروج عن خوف الشرعي أفضى إلى اليأس والقنوط. طيب والرجاء المحمود؟
والرجاء المحمود رجاء عمل عمل بطاعة الله على نور من الله فهو راجٍ لثوابه، أو رجل أذنب ذنبا ثم تاب منه إلى الله فهو راجٍ لمغفرته. قال الله تعالى: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم.
يبقى رجاء معه خوف، خوف معه رجاء، فالرجاء المحمود رجاء رجل عمل بطاعة الله على نور من الله، هذا هو الرجاء الذي يصحبه العمل. إن ترك العمل اعتمادا على الرجاء هذا لا نسميه رجاء، نسميه أمنا. يبقى التجاوز في الرجاء يفضي إلى الأمن، التجاوز في الخوف يفضي إلى اليأس. يقول: فهو راجل لثوابه، أو رجل أذنب ذنبا ثم تاب منه إلى الله فهو راجل لمغفرته، تاب نعم، وليس مقيما على الذنب يقول أنا أرجو رحمة ربي. لو كنت ترجو رحمة ربك تب إلى الله. نعم.
أما إذا كان الرجل متنكراً،
لكن يقول لك الله غفور رحيم، يا شيخ الله غفور رحيم وهو على المخدرات وعلى الزنا وكذا، يا شيخ الله غفور رحيم، طيب وهو شديد العقاب، فأنت غلبت جانب الأمن له، غفور رحيم وهو شديد العقاب، اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. نعم.
أما إذا كان الرجل متماديا في التفريط والخطايا يرجو رحمة الله بلا عمل، فهذا هو الغرور والتمني والرجاء الكاذب.
نعم.
قال أبو علي الروذباري رحمه الله: الخوف والرجاء كجناحي الطائر، إذا استوى الطير وتم طيرانه، وإذا نقص أحدهما وقع فيه النقص، وإذا ذهب صار الطائر في حد الموت.
نعم.
وقد مدح الله أهل الخوف والرجاء.
فإذا لم يكن عندك أصل الخوف، إذا لم يكن عندك أصل الرجاء، هذا كفر والعياذ بالله. من لم يكن عنده الأصل كفر، لكن من لم يكن عنده الكمال في ذلك كان عاصيا، شأن العصاة. نعم.
وقد مدح الله أهل الخوف والرجاء بقوله: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، الآية. وقال تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا.
يبقى هذا جمع بين الخوف والرجاء، يحذر الآخرة ويرجو رحمة رب، يدعون ربهم خوفا وطمعا، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. هذا هو حال المؤمن بين الخوف والرجاء. في بعض المواضع قد يغلب جانب الرجاء، في بعض المواضع قد يغلب جانب الخوف، لكنه يسير إلى الله سبحانه وتعالى بالجناحين. نعم.
فالرجاء يستلزم الخوف ولولا ذلك لكان أمنا، والخوف يستلزم الرجاء ولولا ذلك لكان قنوطا ويأسا. وكل أحد إذا خفته هربت منه إلا الله تعالى، فإنك إذا خفته هربت إليه، فالخائف هارب من ربه إلى ربه.
الله، هذا كلام عظيم، هذا كلام عظيم. يبقى ابن أبي العز وضع هنا الضابط اللي احنا ذكرناه من قبل، ذكره الشيخ صالح، وهو الضابط في هذه المسألة: إذا حصل يأس إن عدم معه أصل الرجاء كفر، وإذا حصل أمن إن عدم معه أصل الخوف كفر، فلا بد منهما كالإسلام والإيمان، لا بد من وجود أصلهما. فإذا وجد إسلام ليس معه أصل الإيمان كفر، وإذا وجد إيمان ليس معه أصل الإسلام كفر. كذلك هنا يقول: فالرجاء يستلزم الخوف ولولا ذلك لكان أمنا. لو ما عند أصل الخوف هيكون أمن، والخوف يستلزم الرجاء ولولا ذلك لكان قنوطا ويأسا. يعني الخوف لابد أن يكون مع أصل الرجاء، إذا ما مع أصل الرجاء لكان قنوطا ويأسا، ولا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وكل واحد، ده قاعدة بقى أخرى، إذا خفته هربت منه، أليس كذلك؟ كل واحد خفت منه ماذا تصنع؟ تهرب من إلا الله. إن خفته هربت إليه، ففروا إلى الله، إني لكم من نذير مبين. فإنك إذا خفت هربت إليه، فالخائف هارب من ربه وعقوبته إلى ربه طمعا في مغفرته ورحمته. فكل أحد إذا خفته هربت منه، إلا الله إذا خفته هربت إليه. كيف هذا؟ إذا خفته حينما تذنب تخاف عقابه فتهرب إليه، ترجو مغفرته وتقول: تب علي واغفر لي. فهذه قاعدة عظيمة، قال تعالى ففروا إلى الله وليس من إنما إليه. نعم.
وقال صاحب منازل السائرين رحمه الله الرجاء أضعف منازل المريد وفي كلامه نظر، بل الرجاء والخوف على الوجه المذكور من أشرف منازل المريد.
على الوجه المذكور بالضبط المذكور، يعني علق الشيخ ابن باز على هذا، قال المريد يعني مريد الله والدار الآخرة. من أراد الله والدار الآخرة فلابد أن يكون له رجاء محمود وخوف محمود. رجاء يحمله على المسارعة إلى طاعته وأداء الفرض، وخوف يحمله على التعدي عن المحارم وحضر منها، فهو سائر إلى الله بين الرجاء والخوف، بين حبه سبحانه وحسن الظن به ورجاء مغفرة الفوز بكرامته، وبين خوف يتضمن تعظيمه والإيمان بعظم حق، ويتضمن أيضا الابتعاد عن محارمه ومساخطه. هكذا يكون الخوف والرجاء. ولهذا قال بعض السلف أنه ينبغي أن يكون السائر إلى الله كالجناحين للطائر. وجاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على مريض فقال ما حالك؟ قال أخاف ذنوبي أرجو رحمة ربي. فقال ما اجتمع في قلب مؤمن في مثل هذه الحالة إلا أعطاه الله ما يرجو وأمنه مما يخاف. فالمقصود أن الخوف والرجاء لابد أن يتوفرا، فلا يغلب هذا ولا هذا. فالقانطون واليائسون غلبوا جانب الخوف، والأمنون مكذا غلبوا جانب الرجاء فخسروا. والواجب أن تسير إلى الله على الطريقة التي صار عليها الأخيار من الأنبياء والصالحين والدعين بين الخوف والرجاء، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعون رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. هذه حال الأنبياء والصالحين بين الرغبة والخوف. وكذا قوله جل وعلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة يوم أقرب يرجون رحمته وخوفون عذابه. قال جماعة من السلف كابن عباس وجماعة إنها نزلت في العزير والمسيح وأمه، يعني عبدوا من دون الله مع أنهم هم ماذا؟ يعبدون الله. فلو كنتم محبين لهم لاقتديتم به. وفي كل صالح يعبد أو يعبد من دون الله. قال ابن مسعود نزلت في أناس من الإنس يعبدون أناسا من الجن، فأسلم الجن وتمسك الإنس بعبادتهم. فالمقصود أن الصالحين من صفاتهم الخوف ورجاء، فلا قنوط ويأس ولا أمن المقل الله سبحانه وتعالى وإخلال من البطالة والشهوات المحرمة، ولكن بين ذلك. طيب يبقى تعليق على لفظة المريد. ابن أبي العز قال بل الرجاء والخوف على الوجه المذكور من أشرف منازل المريد. المريد له إطلاقان، إطلاق عام وإطلاق خاص، فهذا يدخل في القاعدة التي ندندن عليها دائما، التفريق بين الإطلاق العام والإطلاق الخاص. فيغتفر في العام ما لا يغتفر في الخاص والشعار. ففلان مريد للخير، مريد لثواب الله، ليس إشكال في كلمة المريد هنا، فلان مريد لكذا، فلان مريد لكذا، إنما حينما يكون شعارا فنقول هذا من المريدين. هذا الشعار أطلق على الأتباع عند الصوفية، فكما نقول أتباع المذاهب نقول في الصوفية ماذا؟ المريدون. يبقى المريد مع شيخ، شيخ ومريد. هذا الشعار صار عند من؟ عند الطرق الصوفية. ولهذا حينما تقول من المريدين من كذا من كذا يبقى هذا عند الصوفية. طيب لكن غير الصوفية يبقى الشيخ وطلابه، نقول طلاب الشيخ، ما نقول المريدون. مع أن إطلاق المريد لو إطلاق بعموم ما في مشكلة، فطلاب الشيخ مريدوه يعني إيه؟ يعني من يريد منه العلم. لكن الإطلاق العام نقول المريدون. فإذا صار شعارا اختص به هؤلاء أو اختص به أهل بدع يبقى لا نتخذه شعارا، ما نقول الشيخ مريدوه كذا، الشيخ ومريدوه، ونجعل هذا لفظ. وبالتالي يكون القول في المريد كالقول في العارف بالله، القول في المريد كالقول في العارف بالله. فرق بين الإطلاق العام والإطلاق الخاص. العالم عارف بالله، نقول فلان من العارفين بالله عز وجل حق المعرفة، من العارفين بالتوحيد، من العارفين بكذا، نقيد، فما في مشكلة. لكن نقول العارف بالله، أنا ذهبت إلى العارف بالله ابن باز رحمة الله عليه، وكان ثم ذهبت إلى العارف بالله الفوزان، ثم ذهبت إلى العارف بالله ابن عثيمين، لا، لكن تجد مثلا العارف بالله عطاء السكندري، العارف بالله شعراني، العارف بالله، وهكذا. ولهذا حتى في إعلانهم عن الموالد يقولون مولد ليه العارف بالله، ما يقولون العالم، يقولون العارف، لأن هذا مصطلح خاص عندهم، هذا مصطلح خاص عندهم. إذن العارف المريد، العارف المريد، هذا اختص به هؤلاء. أما ذات إطلاق كلمة العارف أو المريد ما في مشكلة، في الإطلاق النسبي الطارئ، مثل ما نقول أقول الإمام علي رضي الله عنه مثله تماما، الإمام هو إمام، وأبو بكر إمام، وعمر إمام، وعثمان إمام، لكن تختص عليا بالإمام وتجعل شعارا إذا ذكر علي فهو الإمام علي، حتى إنك تجد عن منابر نفسك تتكلم بهذا، فقد جاء الإمام علي رضي الله عنه إلى كذا، ثم تولى الخلافة الإمام علي. طب لماذا علي الإمام؟ هذا من لفظ الإمامية الإثنى عشرية الذين جعلوا الإمام الأول وماذا؟ علي رضي الله عنه، فهو مما اختصوا به. يبقى إذن الإمام علي كرم الله وجهه، العارف بالله، المريد، هذه المصطلحات بارك الله فيكم إذا صارت شعارا لأهل البدع يبقى نجتنبها، يبقى نجتنبها. مثل الأحباب عند التبليغ، الأحباب، خرجت أنا والأحباب، جئت أنا والأحباب، وغير ذلك، فنقول هذا الكلام. فإذا صار شعارا على أهل بدع أو على مناهج معينة يبقى نجتنبها، مع إن إخواننا المسلمون أحباب، ده أحباب، وده مريد للشيخ، وده عارف بالله بتوحيده وسنته، سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. يبقى هذا أمر لابد أن يراعى في الحكم على هذه الألفاظ. ومن هنا كانت مناقشة لفظة سيدنا مع النبي صلى الله عليه وسلم. لا شك أن النبي سيدنا ولا أحد يخالف في هذا، بل هو سيد ولد آدم كما قال صلى الله عليه وسلم، أنا سيد ولد آدم. لكن الإطلاق حال التحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كلما جاء ذكره، فتقول فجاء سيدنا رسول لله صلى الله عليه وسلم فقال كذا، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، لم يكن هذا من تعبير السلف، طريقة السلف لم تكن هكذا. يبقى إذن لا نلزم هذه الطريق مع إيقاننا بأنه سيد. ومن هنا تجد الصوفية إيه يحرصون على مسألة سيد ديت، قولوا سيد، لازم تقول سيد، اعمل سيد، سوي سيد، كذا سيد. ليه؟ يعني بيحاربوا يعني السلفيين اللي بيقولوا السلفيين ما يمنعوا سيدا، السلفيين يسيرون حيث سار السلف الصالح. هات كذا كل ما قاله الصحابة رضي الله عنهم، ما في أحد قال ذهبت إلى سيدنا رسول الله، دخلت على رسول الله، أتيت رسول الله، هذا كله موجود، افتح كل كتب الحديث. يبقى احنا لازلنا الكلام سهل، ولم نحرم حتى الذي يقول فإن سيدنا الرسول قال، ما نحرم عليه، احنا ما نقول سيدنا حرام، لكن نقول خلاف طريقة السلف. فإننا نزل المولد حرام وبدع، سيدنا خلاف الأول مش حرام وبدع. يبقى كل شيء يأخذ ماذا؟ حق ومستحق. في شيء يتعلق بكمال الألفاظ، بكمال التعبيرات، احنا بنقول أبو بكر رضي الله عنه، ونقول الشافعي رحمه الله، ما نقول الشافعي رضي الله عنه دائما، أحمد رضي الله عنه دائما، بنقول رحمه الله دائما. طيب لو قلنا رضي الله عنه دائما ليس بحرام، لكن ليس طريقة. طريقة السلف صارت على اختصاص الأنبياء بالصلاة والسلام، واختصاص الصحابة بالتردي، واختصاص من بعدهم بالترحم. اتعلموا، اتعلموا، تربوا على طريقة السلف، تربوا على هذا. دعونا من العربدة، دعونا من هذا، اتربوا. بنقول لك اهو افتح البخاري من اول اخير، افتح كل كتب الكتب الست، فين كان في صحابي بيقول فدخلت على سيدنا رسول الله، فدخلت على حبيبنا وامامنا وتاج رؤوس؟ افتحه. يبقى ده تعبير السلف. كونك انت جاهل به لا تعادي ما تجهل، ومع ذلك لا نبدعك فضلا ان نكفرك. ده بيكفروا يا عم، ده اللي بيقول سيدنا بيكفروه. هو ده الشغل بقى بيننا وبينكم الله، ولن يسامح احد السلف حق، لانك لو جاهل هيعذروك ويسامحوك، لكنك معاند تصد عن سبيل الله، لهذا حسنات تاتي. بقى دول بيكفروا، يكفروا من قال سيدنا. طب هات واحد كفر، هات واحد من العلماء يكفر من قال سيدنا محمد. ابدا. السلف ما يمنعون من سيدنا. السلف قالوا ما قال سيدنا رسول الله. لما قال الصحابة أنت سيدنا ابن سيدنا، ماذا قال النبي؟ قال قولوا السيد الله تبارك وتعالى، قولوا بقولكم أو بعد قولكم، ولا يستجرينكم شيطان. فرق النبي بين السيد وسيد، بين السيد وسيدنا أنت سيدنا، وبين السيد. فلما قالوا أنت سيدنا ابن سيدنا، قال السيد الله تبارك وتعالى، فصل الآن في تفصيل. أما السيد وإطلاق السيد هذا فين؟ هذا على الله تبارك وتعالى، لا يقال على النبي صلى الله عليه وسلم عند الإطلاق، ما يقال السيد فقال السيد فدخل رجل على السيد، هذا لا يقال. ليه؟ لأن الصفة الآن لوحظ في معنى الصفة، وهذا يختص الله عز وجل به. فالأعلام المتضمنة الأوصاف هذا لله عز وجل، إنما العالمية المحضة هذا لا إشكال. فواحد اسمه السيد عبد السيد إبراهيم، السيد أحمد وكذا، هذا علم. وقد يكون اسمه السيد وهو أجير عند الناس، إنما السيد إذا وحد في معنى الصفة هذا يختص بالله سبحانه وتعالى. واضح يا إخواني بارك الله فيكم؟ طيب، فالنبي أول رتبة فصل السيد وقال السيد الله تبارك وتعالى. طيب ثاني مسألة، قال قولوا بقولكم أو بعض قولكم. قيل المعنى قولوا بقولكم أنت سيدنا وكذا، لأن النبي نفسه قال أنا سيد ولد آدم، لكن احذروا ماذا؟ الغلو، ولا يستجرينكم شيطان. وقيل المعنى قولوا بقولكم الذي كنتم تقولونه يا نبي الله يا رسول الله. وعلى كل حال فسيد المقيد لا إشكال فيه، سيد ولد آدم، أنت سيدنا، فهذا لا إشكال فيه. في غير النبي لا إشكال فيه، فكيف بالنبي؟ سيد القوم، سيد العلماء في المكان الفلاني، هذا لا إشكال فيه. تأتي مسألة الاختصاص، فنحن لم نجد السلف اختصوا النبي بالسيد كلما حدثوا، دخلت على سيدنا رسول الله فجاءني سيدنا رسول الله، لم تكن. إذا نقول هذه طريقة السلف عدم التسييد، لا دخلنا في تكفير ولا دخلنا في تبديع ولا معصية ولا شيء، لا نقول عاصي ولا نقول مبتدع، فضل أن نقول ماذا يا إخواني؟ كافر. كل هذا لا يقال، لكنهم يكذبون يكفرون بالسيد، ولهذا لابد أن نقول السيد. ما أحد قال إحنا ما نقول السيد، ولهذا المسألة مسألة فقط طريقة السلف في التعبير بس فقط. طريقة السلف في التعب، هذا البحث، لكن غير كده لا. نعم. يبقى أيضا الشافعي رضي الله عنه أو رحمه الله طريقة تعبير، إنما هو رضي الله عنه. ولهذا لو أنا قلتها في الموضع الطارئ قلت سيدنا رسول الله، أو قلت سيدنا أبو بكر، أو قلت مالك رضي الله عنه، أو ابن باز رضي الله عنه، ما في مشكلة. بل لو قلت ابن باز عليه السلام ما في مشكلة، لو أنا قلت في بعض الأحيان، ولو قلت عمر عليه السلام في بعض الأحيان ما في مشكلة. لكن أجي أختص علي رضي الله عنه عليه السلام، ما الدليل؟ فهذا مبحث لابد من مراعاته وتحقيق القول فيه حتى نضبط المسألة، فلا نكون في جانب الإفراط ولا نجون في جانب التفريط. لا أن الذي سأترك طريقة سلفي، ولا أن الذي سأحكم على من خالف طريقة سلفي بالكفر أو الضلال. لكن من خالف طريقة سلفي وطريقة نبي صلى الله عليه وسلم قد أحكم عليه بالضلال، قد أحكم عليه بالكفر بحسب. فحينما تحتفل بمولده صلى الله عليه وسلم أقول بلا، حينما تقول سيدنا رسول الله، رسول الله كلما حدثت حديثا أقول هذا خلاف الأولى. وإلا ففي باب الإخبار والبيان لا إشكال، أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا، فلا إشكال في ذلك. نعم نعم. الأبدال نفس المسألة، الأبدال لا بأس بإطلاقها، لكن أن تكون علما على واحد يقال إذا بلغ فلان هذا البدل هذا كذا، أو هذا القطب أو هذا الغوث أو هذا، لا. لكن الأبدال لا إشكال فيه، والأبدال من جعلهم الله عز وجل أبدالا عن الرسل في الأمة يبلغون رسالات الله سبحانه وتعالى، هؤلاء أبدال. ولهذا استعمل شيخ حسين في آخر الواسطي، لكن لا تكون علما على أحد. نعم.
وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قبل موته بثلاث: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. ولهذا قيل إن العبد ينبغي أن يكون رجاؤه في مرضه أرجح من خوفه، بخلاف زمن الصحة فإنه يكون خوفه أرجح من رجائه. وقال بعضهم: من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري، ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجئ، ومن عبده بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن موحد. ولقد أحسن محمود الوراق في قوله: لو قد رأيت
من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، وهذا ليس حبا شرعيا، ولهذا صار زنديقا، هذا ليس حبا شرعيا. ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري، بل لو لم يكن معه أصل الرجاء فهو كافر. وروي: ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجئ، ومن عبده بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن موحد. نعم. ولقد أحسن محمود الوراق في قوله:
لو قد رأيت الصغير من عمل الخير ثوابا عجبت من كبره، أو قد رأيت الحقير من عمل الشر جزاء أشفقت من حذره.
نعم. بهذا المبحث المتعلق بالأمن والإياس، يبقى كما قلنا من المهم تدبره في هذا المبحث مراعاة حكم أربعة أمور: الأول الخوف، الثاني الرجاء، الثالث الإياس، الرابع الأمن. ونستطيع أن نجعل الأربعة في جدول على وجه المقابلة، فنقول الخوف وضده الرجاء، والأمن وضده الإياس. ونستطيع أن نجعل جدولا باعتبار آخر. نقول الإياس تجاوز نتج من الخوف، تجاوز الخوف الشرعي. الأمن تجاوز الرجاء، فإن تجاوزت الحد الشرعي في الرجاء أفضى إلى الأمن، إن تجاوزت الحد الشرعي في الخوف أفضى إلى الإياس. طيب، حكم تارك أو حكم الأمن والإياس، حكم الأمن والإياس، ما حكم الأمن والإياس؟ الجواب الأمن الذي ليس معه أصل الخوف كفر، فإن كان معه أصل الخوف فهو معصية، فهو معصية. والإياس الذي معه أصل الرجاء، الذي ليس معه أصل الرجاء كفر، والذي معه أصل الرجاء معصية. نعم، ثم انتقل إلى مبحث آخر وهو مبحث الإيمان، سيدخل في مبحث الإيمان. نعم نعم نعم، ارفع صوتك. يعني ايه؟ ارفع صوتك. اي نعم، انت جيت متأخرا ولا من اول الدرس؟ نعم، قلنا نبهنا على هذا، ان اعمال القلوب لابد من تحقق اصلها جميعا، لازم يبقى كل عمل قلبي معك اصل، اصل الخوف، اصل الرجاء، اصل الحب، اصل الصدق، اصل الاخلاص، اصل وهكذا، لابد ان يكون معك اصل كل عمل من اعمال القلوب. اذا لم يكن معك اصل اي عمل هذه الاعمال فهذا كفر والعياذ بالله. نعم.
قال الحافظ الطحاوي رحمه الله تعالى: ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه. قال العلامة ابن أبي العز رحمه الله تعالى:
تحقيق المسائل هذه يا أخواني ووضع الضوابط هذه حقيقة مهمة، ولهذا أي كتاب يمر معنا يا أخواني بتقسيمات بضوابطه بكذا، هذه لابد أن تجعل هذه الضوابط والتقسيمات وحدها حتى تذكر وتتقن. يا إخواني الأمر والله ما تستهينوا به. يعني أنا يا إخواني أستمع أمس لرجل من كبار علماء المملكة في العقيدة، كبار علماء المملكة في العقيدة، ويا إخواني ربع ساعة تلت ساعة في مسألة حكم الأشاعرة، هل هم من البدع؟ يعني نقول مبتدع في الصفات وإن كان يشاركون أهل السنة في كذا، فيقول السائل: طيب ما احنا النصارى بيشاركونا في أشياء، يعني لكن احنا نطلق، احنا نريد عند إطلاق. لا، لا تطلق، ما تقول مبتدع بإطلاق ولا تقول أهل السنة بإطلاق، نصف ساعة يا أخوان ولا ثلث ساعة ولا، وفي النهاية ما طلع بالنتيجة. لا، نقول مبتدع في الصفات كذا، طب بس العلماء يعني ما قالوا هذا، السائل يعني يقول العلماء قصدهم هذا، قصدهم يعني مبتدع في الصفات، مبتدع حتى ما ذكر غير الصفات حد، يعني مثلا مش قال مثلا مبتدع في الصفات الإيمان القدر كذا، فقط الصفات. لكن على كل يمكن بيختصر لأنه عالم في العقيدة، مدرس هذه الأشياء، مدرس عالم يا إخواني، أكبر من أبيك وجدك، هو أكبر من جدك مش من أبيك، عالم عالم في العقيدة، في العقيدة ليس في الفقه في الحديث، في العقيدة. وثلث في الساعة ما وصل السائل معه في شيء سوى مبتدع في كذا، أهل السنة في كذا. لا نقول أهل السنة بإطلاق ولا نقول مبتدع بإطلاق، مبتدع في أهل السنة في هذا، خلاصة الجواب. لو جئنا بصغير تعلم السلفية بالمصطلحات اللي احنا بنقولها بالمصطلحات، يعني مصطلحات أهل السنة أقصد، مسألة واضحة يعني واضحة، لا احنا لا هنجيب هم أهل بدع في أهل السنة في، ولا هنقول هم فيما وافقوا في أهل السنة كذا وفيما وافقوا في البدع كذا، إنما نقول مبتدع. ده حكم الطائف، حكم أقوالهم وافقوا خالفوا، يبقى نفصل بين الحكم على الطائفة والحكم على أقوال الطائفة. الحكم على الطائفة مبتدع، على أقوال الطائفة فيهم وفيهم. المعنى هذا انضبط عندك بماذا؟ بالاطلاع على كلام العلماء وتكرار الضابط في الجواب هنا، وإلا فقد تستحسن الجواب بل تعتبر من الإنصاف. ولهذا الشيخ يقول هذا من إنصاف أهل السنة، لابد أن نكون منصفين، لابد أن نكون منصفين، لابد أن نكون منصفين. نقول مبتدعة فيما عندهم البدع، أهل السنة فيما عندهم منها، وافقوا في أهل السنة. هذا ليس بالإنصاف، هذا انحراف. القول كقول هذا انحراف، ليس إنصافا، هذا انحراف ليس إنصافا. الإنصاف هو أن تقول مبتدعة، هذا في الحكم على الطائفة، ثم تقول في الأقوال وافقوا خالفوا، هذا هو الإنصاف. لابد من الإنصاف والعدل، وهو أن يوضع كل شيء في محله، صدقك وهو كذوب، إذن الشيطان كذوب. طب قوله الذي قال صدقنا فيه، ولا نقول الشيطان صدوق فيما صدق فيه كذوب فيما كذب، يعني نقول كذوب؟ لا، ما تقول كذوب، قل صدوق فيما صدق كذوب فيما كذب. ينبغي أن يكون هذا هو الإنصاف. هل هذا الجواب يصح يا أخوان؟ يعني لا توجد طائفة إلا وعندها صواب وخطأ، لكن ما أحد يحكم. النبي يقول كلهم في النار، مع أن النبي يعلم أن عندهم صواب وخطأ. إذن في فرق يا محمد بين إيه؟ حكم على الطائفة محمد وائل، وحكم على أقوال الطائفة، فرق يا محمد، قول ما حكم الأشاعرة يا محمد؟ نعم مبتدع، كيف هم عندهم موافقات أهل السنة؟ كيف تقول مبتدع؟ الإنصاف يقتضي ها؟ نعم، نفرق بين الحكم على الطائفة والحكم على الأقوال. مثل مسألة إيه يا إخوان؟ قبول الحق وتلقي الحق، عدم الفوارق في هذه المسائل ينتج انحرافات. الآن أنا سأفتك، تجلس للإخواني، تجلس الأشعاري بماذا؟ بماذا؟ لأن السلف رووا عن أهل البدع، كن منصفا، البخاري روى عن أهل البدع، فلان روى عن أهل البدع، والذين يقول لا تحضر البدع بإطلاق مخالفون للسلف، هكذا يقولون. لماذا؟ لأنهم ما فرقوا بين باب القبول، باب الرواية، وباب التلقي. وإلا لماذا قال السلف إن هذا العلم دين فانظروا عما تأخذون لكم، لماذا قال السلف لما يكونوا يسمون الرجال وكذا، فلما وقعت الفتنة قال لم يكونوا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم، فينظر في أحاديث أهل السنة جاءت تكتب وأحاديث البدعة فتجتنب. يبقى إذن في فارق في هذه الأمور، لكن لما يجي عالم كبير أقول يمكن يدرس العقيدة قبل ما الله أعلم كان قد ولد أبوك أو ما ولد، لهذا تكرار المسائل هذه وضع الضوابط هذه نعم يمنعك من الانحراف والخلط في هذه المسائل. فالأشعر أهل بدعة، أهل بدعة، ولهذا لست مع من يجيب بهذا. وهذا ليس بجواب واحد يا أخوان، لكن أنا أقول لكم جواب هذا ليه، لأنه تمت المناقشة فيه وأورد عليه الإيرادات، والحقيقة هو ثابت على موقفه، لكن وجد من العلماء آخرين أيضا من علمائنا الأفاضل من قال مثل هذا الكلام لكن ما نوقش يعني فيه، فهو يقصد الأقوال لكن جعلها في حكم الطائفة، ولذا لا نتابعهم، لا نتابعهم، بل وجد من يقول سلفي في كذا ومبتدع في كذا، هذا أيضا ما يصلح، لكن نقول هذا سلفي أو هذا مبتدع ثم ننظر إلى القول ونقول وافق أو خالف. يبقى بهذا صنا الحكم على الطائفة، فلم يهتز عندنا الحكم على الطائفة، وصنا الحكم على القول فلم نقل على الحق بأنه باطل ولا على الباطل بأنه ماذا؟ بأنه حق. فالله المستعان، الله المستعان، الله المستعان. يعني مسائل فيها لبس جرح وتعديل، اتركوا هذا، اهتموا بالعلم، ما ينبغي تكلف هذا إلا العلماء. صحيح والله يا أخوان فعلا، لكن نترك الجرح والتعديل كيف؟ لازم الجرح والتعديل يعرفوا أبناؤنا، أبناؤنا أول كلمة يقولون لا إله إلا الله، ما هو جرح وتعديل، ما هو نفي وإثبات، أول كلمة بيقول نفي وإثبات، يقول كلمة بركنين لا إله إلا الله، النفي والإثبات، يبقى من أولها، من أول، من صغره، من صغره. رابع صورة بيحفظها في المصحف تبت يد أبي لهب وتب، وأول صورة بيحفظها المصحف، طبعا بيحفظ من الخلف، يعني أنا بقول الغالب يعني في اللي بيحفظه، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أول صورة بيحفظها الجرح والتعديل، يثبت التوحيد وينفي الشرك، يثبت التوحيد وينفي الند والكف والسمي، بينفي، فلا سمي له ولا كفء له ولا ند له كما يقول ابن تيمية في الوسطية، وده كلام، كلام عالم، فلا سمي له، لا مسامي له، ولا كفء له ولا مكافئ له ولا ند له، أي ولا نظير. يبقى تعلم أول صورة، ثاني صورة احفظ، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. يلا هات الصورة الثالثة، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. يلا هات الرابعة، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. هات يلا الخامسة، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دينك فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. يلا هات السادسة، تبت يد أبي لهب وتب. هات السابعة، لإله في قريش، إله فيهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف، مش فليعبدوا البيت. هذه الثامنة، رأيت الذي يكذب الدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون ومعمون. يلا تلي بعدها إنا أعطيناك الكوثر تسعة فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. يلا تلي العاشرة ويل لكل همزة لمزة. يلا تلي الحديث عشر ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. ألا يا إخواني يا إخواني هذا ما بعد فتحة الكتاب اهدنا الصراط المستقيم ده أول سورة بحفظه صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألا ده احنا ما حفظناش إلا الجرح والتعديل ما حفظناش إلا الجرح والتعديل هنا كل صورة فيها صح يا إخواني ولا لا ولا أرجعنا هذا ده من أولها كده هذا هو. بس لأننا نقرأ القرآن لفظا لا معنى لأننا نحفظ القرآن للإيمان فلم نلتفت إلى المنهج. ما احنا بنحفظ القرآن لكن لسنا نحفظ الإيمان قبل القرآن كما كان النبي علم. ولو علمنا الصبية الصغار الإيمان قبل القرآن لعرف معنى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ما الذي تتبرأ منه يا صغيري في هذه الصورة؟ يقول لك أتبرأ من الكف والشبيه والنظير والند لله فهو الخالق لا خالق غيره وهو المعبود لا معبود غيره وهو له الأسماء الحسنى وصفات العليا ليس كمثله شيء. ما الذي تستعيد منه يا صغيري؟ قل أعوذ برب الفلق أستعيذ بالله رب الخلق جميعا رب الفلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب إلى آخر ذلك وأفسر له. ما الذي تستعيذ بالله منه هنا؟ آخر سورة في القرآن قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس. لماذا رب الناس ملك الناس إله الناس؟ لماذا؟ لماذا الرب والملك والإله؟ ليه؟ أنواع التوحيد: التوحيد العلمي الخبري والتوحيد الطلب الإرادي. رب الناس ملك الناس إله الناس. فلما كان رب الناس وملك الناس وجب أن يكون إله الناس استدلالهم بالربوبية على الألوهية استدلال بالتوحيد العلم الخبر على التوحيد الطلب الإرادي. ومن شر الوسواس الخناس فرب الناس وملك الناس خالقك وإله الناس معبودك أمرك بالعبادة ولا يحيلك عن العبادة إلا شيطان يتربص بك الدوائر. لهذا فمن شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ما الذي يبعدك عن العبادة؟ شيطان إنس شيطان جن. لهذا تستعيذ بالله منه. إذن سورة الناس خلاصة الدين لما خلقت للعبادة. من الذي خلقك؟ الله. ومن العبادة؟ التوحيد. ومن الذي يحول بينك وبين التوحيد والعبادة؟ الوسواس الخناس. لابد أن نعلم أبناءنا الإيمان. فإلى الآن تجد عند بعض الناس القدامى في الدعوة تجد مسألة ماذا؟ مسألة مسائل غير منضبطة غير واضحة. يعني دعك يا أخي من هذا تعلم الأول ثم إن رأيناه هو ما وجدناه الذي تعلم هذا ما وجدناه يحذر بالأعيان. إذن أصبحت القضية لا تحذر مطلقا لكن ما يجرؤ أن يقول لا تحذر مطلقا إنما يقول تعلموا أولا اضبطوا العلم اضبطوا العلم. يعني أحدهم أستمع له مقطعا لأن ببقى أسمع بعض الناس حتى أتصور. يعني هو رجل أكاديمي يتكلم في الفقه وأصوله وكذا يعني أكاديمي. فسمعت له مقطعا هم عنوانه حتى لا ينبغي الاهتمام بالردود ولكن علينا بالعلم والتأصيل. جيد الكلام هذا اللي هو العلم والتأصيل هذا ما في مشكل، هذا ما في مشكل. فالمقطع يقول يعني أنا أعجب من الناس تنصرف إلى الردود وإلى كذا، طلبة تنشغل بالردود وفلان وفلان، وهذا ليس من أصول العلم. تعلم الأصول الأول ثم هذه الأمور تتكلم فيها بعد. طيب أنا دائما أنتقل من هذا الكلام الذي فيه حق وباطل، لا شك أن المتكلم في الرجال والطوائف لابد أن يكون على علم ولابد أن يكون مؤصلا هذه المسألة التي تكلم فيها، لا شك لا شك ولا ريب. لكن أنت يا من تدرس العلم والتأصيل أين جرحك وتعديلك؟ لا يوجد. وعليه فتكون المسألة ليس الضابط في المسألة وإنما أصل المسألة. يبقى هنا ليس الكلام في الضابط، الكلام في الأصل، ولكن ينشرون الكلام في الضابط لأنه لو تكلم في الأصل ظهر أمر. لو قال جرح ولا تعديل وضع نقطة هيظهر أمر، لكن حينما يقول لا جرح ولا تعديل إلا من علماء وبضوابط بيخفى أمر. انتبهوا انتبهوا. فلهذا يتكلمون في الضابط ولا يتكلمون في الأصل، لكنك إذا نظرت إلى واقعه إذ المسألة عندها متعلقة بالأصل ليس بالضابط، وإلا أرن كلاما على الضابط لا يوجد. ولا شك أن هناك طائفة تتكلم بلا ضابط، صح يوجد. فهؤلاء يعالجون ويرد عليهم بماذا؟ بعدم مراعاة الضابط. وهؤلاء يرد عليهم بعدم مراعاة الأصل. والوسط ما هو؟ تكلم في الأصل بالضابط فقط. مثل ما تقول الخوف والرجاء ما الضابط، مثل ما تقول الأمن والإياس ما الضابط. فكل مسألة لها ضابط، الإيمان ما الضابط، العذر بالجهل ما الضابط، كل شيء ما الضابط. لكن لا تكن في فرقة، فرقة انحرفت في الضابط فتنفي الأصل، أو في فرقة عظمت الأصل جرح وتعديل فتنفي الضابط. لا أبدا، لا هؤلاء ولا هؤلاء، نريد الأصل بضابط. ولهذا تجد علماء السنة على هذا المنهج بفضل الله، تجد الجرح تجد التحذير من البدع بالضابط. لا هو الذي إذا ذكر جرح وتعديل كأنما لدغه عقرب ويهرع إلى الضابط، صغار مجد صغار يحفظ خمس أحاديث يحفظ كذا، ربما لا يحسن قراءة الفاتحة ويقول فلان مبتدع. هذا ألزم له من أن يحفظ القرآن لأن حفظه مستحب سوى الفاتحة، لكن ألزم له أن يعرف الصراط المستقيم وأهله وسبيل المجرمين وأهله قبل أن يحفظ القرآن. وهذا المراد، تعلمنا الإيمان في أثر جندب ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمان. نعم ولدي لابد أن يعرف من عدوه من الصغر، الشيطان، الكفار، أهل البدع، لازم يعرف من يحب، الله، الرسول، الذين آمنوا، أهل السنة من الذين آمنوا، يعرف هذا، يعرف أبا جهل، يعرف أبا لهب. أنا ما أقول يا صغيري أنت اقرأ تبت يدا أبي لهب ولا تسأل من هو أبو لهب. أبو لهب علم على شخص، أبو لهب وصف في كل عصر. أبو لهب علم على شخص، عم النبي صلى الله عليه وسلم، تبت يداه وتبت يدا كل مشرك يعمل عمل أبي لهب. لابد أن أعرف ولدي هذا، ولدي لابد أن أعرفه، لازم يعرف، يسأل عن السنن، يسأل عن بدع. الأعياد ولدي يجدها. اليوم أجازت في المولد النبوي، إيه دوري مع ولدي؟ أعلمه هذا المولد. هذا المقطع اللي بيجده ولدي أمامه إذا كان عنده هاتف بيجده أمامه ويسمعه، هذا الرجل يسمعه ولا ما يسمعه؟ أبوه لا يرى الكلام في الرجال. لسه صغير أنت يا ولدي، لسه صغير أنت يا ولدي، وولدك مفتوح له الجهاز 24 ساعة. خليك بقى إن شاء الله أما يكبر ولدك، إن شاء الله أما يكبر ولدك فيكون صوفيا، أما يكبر ولدك فيكون أشعريا، أما يكبر ولدك فيكون كذا وكذا وكذا. لا، تعلم ولدك من الصغر، تعلم ولدك. الطاقية اللي بيلبسها هذا اللي خاصة مشهورة عند هذه ما تلبسهاش، بس مش حرام، مش حرام، لكن تكفر في الصوفية والأشعرة فلا تتزيى بزيه، بس مش حرام، عشان ما يروحش يقابل كل واحد بطاقية ويقول له انت مبتدع ولا ضال. فلا تفوتها ولا تعظمها. عندنا أجازة يوم الخميس عشان عيد، ما يجوز عندنا الأعياد عيدان بس، يبقى لازم جرح وتعديل، لازم نتعلم. ما نتعلم فين؟ طيب نتعلم فين؟ الصورة دي، هذه صورة فلان الصوفي، هذا هذا مخرف ضال. خلي ولدك إذا أنت بتسمع واحد يجي لك يا أبي هذا على السنة ولا على البدعة؟ كل هذا على السنة على البدعة، لأنك قد تموت من ليلتك ويأتي يفتح بعد ذلك يقول هذا أبي قال سنة، هذا فوزان، هذا سنة، هذا فلان، هذا مبتدع. فلا تلتفت لمن يميت هذا الأصل، فوالله ما قتل أبا جهل إلا صبيان تربي على الحمق عليه وعلى معرفة أنه فرعون الأمة. لهذا ماذا قال وجاء إلى ساحة المعركة في بدر؟ بلغنا أنه يسب النبي صلى الله عليه وسلم، عرفوا حكم سب النبي وعرفوا من الساب، وجاء يحملان سيفيهما لقتل من سب رسول. وبالله لئن رأيته لا يفرق سواد سوادا. تعال ابنك الآن، تعال شيخك الآن وبتكلم، دعنا من هذه الأشياء، ودعنا 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 حتى يتسلط أهل البدع. فالذين يقولون الضابط فيمنعون به الأصل، والذين يقولون الأصل جرح وتعديل فيمنعون الضابط، كلتا الطائفتين على خطأ. والكلام بلا ضابط لا يقل خطورة عن ترك الكلام ورفع الأصل، كلاهما شر. فالكلام في جرح وتعديل بلا ضابط شر، وترك الكلام مع الضابط شر. أخواني بارك الله فيكم، لما الآن يا أخواني العالم يقول الأشعرة، سؤال 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 مباشرة، الأشعرة هذه بدع بس خلاص، ولا تلت ساعة ولا الرد على الشيخ فلان ولا الرد على الشيخ علان، ومن يردون عليه هؤلاء متجاوزون، هؤلاء من أهل الشر، ما عندهم إلا كذا، هؤلاء يريدون ما يهون، وهؤلاء وهؤلاء ليه؟ ما أنا أرد الرد الواضح، بعد ذلك يتضح هؤلاء وهؤلاء، المغرض يتضح وغير المغرض يتضح، لكن أنت نفسه غير واضح. كيف الأشعرة؟ لا نقول أهل بدعة ولا نقول أهل سنة، وما لا يعني في منزلة بين منزلتين، لا يعني فيما وافقوا في البدعة فأهل بدعة فيما فرق بين الحكم على الطائفة والحكم على قول الطائفة. الطائفة أهل بدعة، وبعدين في جواب عام في كل طائفة، وانت مغمض وانت مغمض. ها الأشعرة اللي بدع، المعتزلة بدع، القدرية اللي بدع، المرجئة اللي بدع، الخوارج اللي بدع، كلهم في النار الا واحد. يعني اعمل ايه؟ يعني زي ما تضع الاصبع على الزر كده، الزر يطلع كل هذا، بيبقى ايه اللي انت تسودوه وبعدين تقوم قصه مره واحده، او تعمله كده تقوم قصه مره واحده، لو تظليل تظليل ده، او يعني لما تحب تجيب صفحه كلها مع بعضها او تجيب كل حاجه مع بعضها، حط كله في النار الا واحد، اهل السنه والجماعه. مش محتاج أن أقف عند المعتزلة، أنا عندي جواب عام وجواب خاص. المعتزلة اللي بيدع ما الذي عندهم؟ سؤال آخر. الأشاعرة اللي بيدع ما الذي عندهم؟ سؤال آخر. الإخوان اللي بيدع ما الذي عندهم؟ سؤال آخر. لكن عندهم أنهم حزب وجماعة تقوم على أصول فاسدة، لهذا فاعتزل تلك الفرقة كلها ولو أن تعض على أصل شجرة. مش محتاجة بقى، إحنا الإخوان هم أهل السنة فيما، وهم هذه الجماعات تدخل في السنة باعتبار عام، وهم من أهل السنة لأن الخلاف معهم ليس في الأصول، أصولهم واحدة، ونجلس سنين طوال عشان نحرر الإخوان مبتدعة ولا لا. فرق بين الكلام في الجماعة والطائفة وبين الكلام في أقوال الجماعة والطائفة، ولهذا كلهم في النار لكن يتفاوتون. ليست الأشاعرة كالمعتزلة، بل الأشاعرة والمترودية والكلابية أولاد العم دول في فوارق، ليس هناك تطابق بين الأشاعرة والمترودية والكلابية وكذا، ليس التطابق في فوارق، لكن في تقارب، لكن في فوارق. فوضع الضوابط مهم، وضع الضوابط مهم في أي مسألة. نعم نعم. في ايه؟ اي فتو في ايه؟ شرح ايه؟ خلاص معروف. نعم.
قال العلامة ابن أبي العز رحمه الله تعالى: يشير الشيخ رحمه الله إلى الرد على الخوارج والمعتزلة.
قوله
ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه. قال العلامة ابن أبي العز رحمه الله: يشير الشيخ رحمه الله إلى الرد على الخوارج والمعتزلة في قولهم بخروجه من الإيمان بارتكاب الكبيرة، وفيه تقرير لما قال أولا: إنه لا يكفر أحد من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، وتقدم الكلام على هذا المعنى.
يعني يقول، يشير الشيخ الطحاوي بعبارته: ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه. يقول يشير الشيخ إلى رد على الخوارج والمعتزلة في قول بخروجه من الإيمان بارتكاب الكبيرة. المعتزلة والخوارج يرون خروج من الإيمان بارتكاب الكبيرة، ولكن يفترق الخوارج عن المعتزلة بعد إخراجه من الإيمان. ها، فيرى الخوارج إيه؟ أنه كافر، ويرى المعتزلة أنه في منزلة بين المنزلتين، لكن يخرج من الإيمان. فيقول يشير الشيخ إلى الرد على الخوارج والمعتزلة بهذه العبارة، لأنه يقول بأنه لا يخرج من الإيمان بارتكاب الكبير. وفي تقرير لما سبق أن قاله، يعني الطحاوي: ولا نكفر أحد من القبلة بذنب ما لم يستحل. إنما الخوارج والمعتزلة يخرجون من الإيمان إلى الكفر كما عند الخوارج، ولا منزلتين كما عند المعتزل. وقد تقدم الكلام على الضابط في مسألة ولا نكفر أحد من القبلة بذنب ما لم يستحل، وإنما قلنا بمطلق الذنب، ولا نكفر أحد من القبلة بمطلق الذنب أو بذنب دون الشرك، لابد من التقييد، وإلا هم يكفرون بالذنب إذا كان شركا، كان كفرا. وقلنا عند ما لم يستحله هذا إطلاق عام، يعني ما لم يأتي بناقض، وإلا النواقض عندنا ليست الاستحلال فقط بل هي أعم. طيب، قوله هنا يشير إلى الرد على الخوارج المعتزلة في تكفير مرتكب الكبيرة، لكن مع ذلك نقول رد بمجمل ولم يرد بمفصل، فإنه قال: ولا يخرج عبد من إيمانه إلا بجحود ما أدخله فيه. جحود، وإحنا عندنا الكفر أعم من الجحود، فليس يقتصر فقط على الجحود، إنما جحود استكبار إعراض وتولي أي شيء من هذه النواقض. فإن العبد يخرج من الإيمان بما يناقض القول، بما يناقض العمل، بما يناقض الاعتقاد، وليس بالجحود فقط. يبقى هو رد على الخوارج والمعتزلة في نقطة، لكن بعموم وليس بتخصيص، بعموم وليس بتخصيص. كان ينبغي أن يبين جميع النواقض، ولكن هذا متعلق بما سيأتي حينما تكلم عن مفهوم الإيمان، ولعل ابن باز يعلق على هذا بعد. نعم.
قال الحافظ الطحاوي رحمه الله قوله قال: والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه
وسلم. عندكم من جامع الشروح؟ جامع الشروح. نعم. ماذا في التعليق على عبارة ولا يخرج العبد من الإيمان؟ حد علق؟ الفوزان، الألباني، أحد؟ ابن باز علق، قال إيه اللي هو وهذا هو المشهور؟ قال إيه هذه العبارة؟ ابن باز علق عليها.
قال العلامة ابن باز: ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه. هذا الحصر فيه نظر، فإن الكافر يدخل في الإسلام بالشهادتين إذا كان لا ينطق بهما، فإن كان ينطق بهما دخل.
قال: ولا يخرج،
ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه.
قال:
هذا الحصر فيه نظر، فإن الكافر يدخل في الإسلام بالشهادتين إذا كان لا ينطق بهما، فإن كان ينطق بهما دخل في الإسلام بالتوبة مما أوجب كفره. وقد يخرج من الإسلام بغير الجحود لأسباب كثيرة بينها أهل العلم في باب حكم المرتد، من ذلك طعنه في الإسلام أو في النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو استهزاؤه بالله ورسوله أو بكتابه أو بشيء من شرعه سبحانه، لقوله سبحانه: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ومن ذلك عبادته الأصنام أو الأوثان أو دعوته الأموات والاستغاثة بهم وطلبه منهم المدد والعون ونحو ذلك، لأن هذا يناقض قول لا إله إلا الله، لأنها تدل على أن العبادة حق لله وحده، ومنه الدعاء والاستغاثة والركوع والسجود والذبح والنذر ونحو ذلك. فمن صرف منها شيئا لغير الله من الأصنام والأوثان والملائكة والجن وأصحاب القبور وغيرهم من المخلوقين فقد أشرك بالله ولم يحقق قول لا إله إلا الله. وهذه المسائل كلها تخرجه من الإسلام بإجماع أهل العلم، وهي ليست من مسائل الجحود، وأدلتها معلومة من الكتاب والسنة. وهناك مسائل أخرى كثيرة يكفر بها المسلم.
وهي طيب نعم. في الشيخ الألباني علق،
الشيخ الألباني قال: الشارح يشير الشيخ إلى الرد على الخوارج والمعتزلة في قولهم بخروجه من الإيمان بارتكاب الكبيرة. قلت: وأمثال هؤلاء اليوم الذين يحكمون على مسلمي البلاد الإسلامية كلها بدون استثناء بالكفر، ويجيبون على أتباعهم مباينتهم ومفاصلتهم تماما كما فعلت الخوارج من قبلهم، هداهم الله وغفر الغلاة الذين كانوا السبب في هذا الانحراف الخطير.
نعم شيخ فوزان.
قال الشيخ الفوزان رحمه الله: هذا الكلام فيه مؤاخذة، لأن قصر الكفر على الجحود مذهب المرجئة، ونواقض الإسلام كثرة منها الجحود، ومنها الشرك بالله عز وجل، ومنها الاستهزاء بالدين أو بشيء منه ولو لم يجحد، وهي نواقض كثيرة ذكرها العلماء والفقهاء في أبواب الردة، ومنها تحليل الحرام وتحريم الحلال، وذكر شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب منها 10 وهي أهمها، وإلا فالنواقض كثيرة، فقصر نواقض الإسلام على الجحود فقط غلط. وبعض الكتاب المتعلمين اليوم يحاولون إظهار هذا المذهب من أجل أن يصير الناس في سعة من الدين، ما دام أنه لم يجحد فهو عندهم مسلم، إذا سجد للصنم وقال أنا ما جحدت وأنا معترف بالتوحيد إنما هو ذنب من الذنوب، أو ذبح لغير الله، أو سب الله، أو سب الرسول، أو سب الدين، يقولون هذا مسلم لأنه لم يجحد. هذا غلط كبير، وهذا يضيع الدين تماما، فلا يبقى دين، فالواجب الحذر من هذا الخطر العظيم.
نعم، إذن هذا يؤخذ على الطحاوي رحمه الله. نعم نعم. نعم
كلام الشيخ صالح الشيخ. قال الشيخ صالح حفظه الله: يريد بذلك أن أهل السنة والجماعة خالفوا الخوارج والمعتزلة الذين يوجبون للعبد النار، والخوارج الذين يكفرون بالذنوب، فقال: إن العبد لا يخرج من الإيمان بعد أن دخل فيه وصار مؤمنا إلا بجحود ما أدخله فيه، وهذا لأجل أن أعظم المسائل التي يتضح فيها الخروج من الإيمان هو الجحد، وإلا فهذا الحصر غير مراد للمؤلف كما سيأتي إن شاء الله تعالى. فإذا هذه الجملة فيها بيان مخالفة المكفرين بالذنوب من الخوارج وأشباههم، أو الذين يحكمون على مرتكب الكبيرة بأنه خالد
يعني مخلد. يا ليته كان قد أتى بما يوضح مراد المؤلف، وهي
في المسألة الثانية. قال: هذا الحصر في كلام المؤلف ليس مرادا في أنه يقول لا يخرج أحد من الإيمان إلا بالجهل، فينفي التكفير أو الحكم بالردة بالاستحلال أو بالإعراض أو بالشك أو بغير ذلك مما يحكم على من أتى به مع قيام الشروط وانتفاء الموانع بالردة. ودليل عدم إرادته للحصر أنه ذكر في المسألة الثالثة التي مضت أن المؤلف تبعا لأهل السنة لا يكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، فقال في المسألة التي مرت علينا قريبا: ولنكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. واستحلال الذنب غير الجحد، الاستحلال صورة والجحد صورة، فدل على أن الطحوية لا يريد بالجحد الحصر، ففيه رد على من حصر الردة أو الكفر بالتكذيب أو الجحد.
نعم، هذا الكلام فيه حسن ظن وهذا مطلوب، لكن القاعدة عندنا وهي المهمة جدا أن نفرق بين الحكم على القائل والحكم على المقولة. المقولة لا يتعامل أهل السنة معها تعامل الحكم على القائل، فحسن الظن في القائل شيء، والحكم على العبارة والمقولة شيء آخر. يحكم على العبارة باعتبارها لا باعتبار القائل، فهنا ظاهر العبارة الحصر، الحصر يبقى يرد على الحصر، بخلاف كلام الله وكلام رسوله، لأنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. فإنك تتعامل معها بموجب سائر النصوص التي يوضح بعضها بعضا. قال تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أولى لغير الله به. هذا ظاهر الحصر، لكن رأينا النصوص الأخرى وما عداها تبين هل هذا الحصر قاصر على هذا الأمر أو نتعداه. أما الناس ففي كلامهم الخطأ، وفي كلامهم حصر غير صحيح، وفي كلامهم تعميم غير صحيح. فمقصود القائل شيء وعبارة القائل شيء آخر، فيحكم على العبارة من حيث ما تفضي العبارة. فالآن هذه العبارة: ولا يخرج عبد الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه. الشيخ يقول صالح: هذا لا يقصد الحصر كذا، فقد ذكر في موضع آخر الاستحلال، هذا حصر هنا، وهناك موضع آخر ما لم يستحل، وهناك رد على الطحاوي أيضا في قول ما لم يستحل فقط، وهنا رد على الطحاوي في قول الجحود. وإلا لو جمعنا الاثنين وتنزلا كما قال الشيخ يبقى الجحود والاستحلال، فليس أيضا التكفير فقط قاصرا على الجحود والاستحلال، يبقى هيبقى إذن قولة الحصر غير صحيح ولا مستوعب هيبقى قائما، حتى مع إضافة مسألة ما لم يستحل. فمراده أو قد يقصد من وراء ذلك شيئا وهو الرد في موضع خاص، المراد شيء، القائل شيء، ومراده الذي قد يكون عنده شيء، والعبارة التي عبر بها عن مراده شيء آخر. فالعبارة يحكم عليها من حيث هي بغض النظر عن القائل وعن مراد القائل. مراد القائل لنفسه، فضل القائل محفوظ، إنما عبارة القائل يتعامل معها، إن كان فيها إجمال يوضح، إن كان فيها خطأ يرد، إن كان فيها ما كان. فقد يتكلم الإنسان الفاضل بكلمة في حق صحابي وهي طعن وما يدري أن هذا طعن، فما نأتي نقول لا معروف أن الشيخ فلان هذا من أئمة السنة ومن علماء كذا فلا ينبغي أن نقول بيطعن في الصحابة. لم يفرق بين القائل وبين القول، القول غلط، هذا يقتضي نقص الصحابي فعلا، وإن كان القائل ابن باز وإن كان القائل ابن عثيمين وإن كان القائل، يبقى نفصل. ولهذا يرجع عن مقولته، يرجع عن مقولته. ولهذا لما نسب، لما قال الشيخ ابن الشيخ ربيع بن هادي كلمة في الصحابة الجيل خالد بن وليد وكذا، رجع مباشرة وقال هذا ما يليق، خالد بن وليد كذا وكذا وكذا وكذا، ثم رجع عنها. لما وقفوا مع عبارة العثيمين في المعية الذاتية، أنه معنى بذاته، مراد ابن عثيمين أن كل الصفات تنسب للذات مضافة للذات، لكن التعبير المعية بالذات، قل معية حقيقي، لكن ما نقول معية بالذات. لم يقفوا مع ابن عثيمين كقدر الرجل المعروف السلف السني الذي هو من أئمة العصر، وإنما وقفوا مع العبارة. فتخريج الشيخ صالح للشيخ لعبارة الطحاوي هنا، وهو أنه لم يرد الحصر بدليل أنه ذكر في موضع آخر استحلال، تخريج يشكر على حسن الظن بالطحاوي، لكن ليس بصحيح في العبارة، ليس بصحيح. ليه؟ لأن حتى لو أضفنا الاستحلال بقي أن هذا الحصر غير صحيح، كوننا نحصر في الجحود والاستحلال غير صحيح. ولهذا يكون تعليق ابن باز، تعليق الفوزان، تعليق العلماء هو التعليق الصحيح فعلا، أن كلام الطحاوي بالحصر في هذا لا ينبغي. طيب، افتراض لو أن الطحاوي في كل الكتاب ذكر أن الخروج من الإيمان يكون بالجحود والتكذيب والاستحلال والإعراض كل هذا، وجاء في الموضع ده وقال ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما دخله فيه، سنعلق ولا نقول مراده، نقول عبارته في هذه العبارة حصر في الجحود ولا ينبغي. انتبهوا لهذه المسألة بارك فيكم، لأننا نحتاج إلى ضبطها في التعامل مع كلام علمائنا. إحنا هنقول الطحاوي ذكر 10 مرات في الطحاوية أن الخروج من الإيمان يكون بجميع المكفرات، ثم جاء في الموضع هذا وقال ولا يخرج عبد من الإيمان إلا بجحود ما دخله فيه، هل سنعلق هنا ولا لا؟ سنعلق تعليقين. التعليق الأول أن العبارة قاصرة وحصر ذلك هنا غير صحيح، وقد يفهم منه اقتصار الخروج على الجحود. طيب، التعليق الثاني، الطحاوي لا يقصد الحصر فيما يخرج من العبد بمن إيمانه في الجحود، وإنما يقصد كل المواقد بدليل أنه ذكر في 10 مواضع جميع المواقد. فكيف وهو لم يذكر إلا ما لم يستحله؟ فخرج الشيخ له بهذا وذاك على أنه لا يريد الحصر، مع أن في كل الطحاوية ما يخرج، وسيأتي أن ما يتعلق بالجحود والاستحلال أنه مقصود من الطحاوي. لماذا؟ لأننا سنأتي إلى مبحث ما يدخل به الإيمان، فإن الطحاوي هنا قال ولا يخرج من الإيمان إلا، لأن الطحاوي بنى على ما يدخل به الإيمان. ولما كان الطحاوي كما سيأتي في الكلمة اللي بعدها، والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان، فيناسب ذلك ماذا؟ يناسب ذلك الجحود، ويناسب ذلك الاستحلال. يبقى إذن الحكم نستفيد فوائد. الفائدة الأولى أن الحكم على العبارات من جهة القبول والرد ينبغي أن يعرى، أو الأقوال ينبغي أن يعرى عن الحكم على القائل ابتداء، فقد يكون القائل فاضلا والعبارة خطأ، فنخطئ العبارة ونعتذر للقائل. الأمر الثاني أنه لابد من التفريق في الحكم على قول الله ورسوله الذي لا يأتي الباطل بين يديه ولا من خلفه، وبين الحكم على قول البشر. فإنهم يصيبون ويخطئون، القاعدة الثالثة لابد من التفريق بين الخطأ في الموضع الخاص للعالم والإصابة في المواضع الأخرى. فلا نحكم للخطأ بالصواب بناء على وجود الصواب في العبارة الأخرى، وإنما يحكم على العبارة أو على القول بما يستحقه، فنقول هذا خطأ يرد. أربعة، لا ينبغي أن ننسب للمخطئ مذهبا في المسألة باعتبار الخطأ في العبارة المخصوصة وإهدار العبارات الأخرى التي أصاب فيها. فعلام بنينا المذهب على ما أخطأ فيه، ولم نبني المذهب على ما أصاب، يبقى في فرق بين الحكم على العبارة وبين الحكم على المذهب. هذا يحتاج أمر آخر، هذا يحتاج أمر آخر، ده في حالة إيه؟ ما له عبارات تنقض هذا المذهب. فإن لازم المذهب ليس مذهبا إلا إذا عرض على صاحبه فأقر. القاعدة التي بعد ذلك، لابد من التفريق بين عبارة وألفاظ القائل ومراد القائل، ومراد القائل. فمراد القائل حكم يتعلق أو شيء يتعلق بحكم القائل. وأما عبارة القائل أو قول القائل حكم يتعلق بصوابها وخطائها. يعني أخواني كما قلنا لو واحد له كلمة فيها سب صحابي أو فيها انتقاص نبي، ما نقول قطعا مراده لا يقصد السب، لا يقصد الطعن، طبعا مراده لا يقصد هذا. احنا نعلم ان المشركين ما قصدهم ان تكون الانداد اعظم من الله او مثل الله، هم نفوا هذا اصلا، هم يعللون ما نعبدهم الا ليقربونا لله زلفى. هؤلاء شفعاؤنا عند الله، ولهذا قوله تعالى تالله ان كنا لفي ضلال مبين اذ نسويكم برب العالمين، ليست تسويه في القادر، انما تسويه في صرف العباد. ومع ذلك لم يقبل منهم هذا، بل هذا انتقاص للرب وشرك. فدعي المراد هذا، أنا نحكم على عبارة يجب أن ترجع إليها. ولهذا ما يأتي واحد يدافع عن نفسه يقول أنت تقول أنا بتعرف أصحابة، أنا لي ولي 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 ولي، أنت قل فعلا هذه العبارة عبارة خطأ وأنا راجع أنا وأستغفر الله وأتوب إليه. تحتاج أنت إلى أن تقول بقى أنا لي ردود لما يأتي الطاعن فيك يستغل الزلة أيضا وسبق اللسان في ماذا؟ في نسبة مذهب، يقول وهذا رافضي، الروافض يسبون الصحابة وهذا سب الصحابة، هذا رافضي، هذا كذا. فهنا تقول نعم أنا أخطأت كذا، لكن لست برافضيا، كيف رافضي وأنا أنتصر للصحابة في 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 وأرد على الروافض وكذا. إنما لا تأتي ابتداء يقال أنت زل لسانك فهذه ارجع عنها فتقول أنا لي كذا ولي ولي ولي، هذا غلط، لا تبرر نفسك، إنما قل أخطأت. الموضع ليس موضع شرح عقيدتك، الموضع موضع تعامل مع لفظ أصبت أو أخطأت. نعم نعم طبعا كلمة مجمل غير كلمة خطأ. نأتي بقى العبارة المجملة، هذه اللي قد تفسر، المجملة هذه التي قد تفسر نعم بالعبارات الأخرى، لكن في عبارة خطأ. يعني مثلا إيه؟ يعني ما أتي أنا أقول عليكم بالسنة فإن السنة كذا، عليكم بكذا العناية بالسنة، تأتي أنت تقول هذا قرآني من القرآنيين، لم يذكر القرآن مرة واحدة، يقول السنة 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 السنة، فين القرآن؟ هذا غلط. نعم نعم قال إيه؟
قال الشيخ الصالح حفظه الله تعالى: ولهذا نقول إن المرجئة هم الذين قالوا لا يخرج المرء من الدين إلا بالتكذيب فقط، فلا بد من التكذيب، والتكذيب قد يكون مع الجحد، وقد يكون الجحد بلا تكذيب كما نصت عليه الآية: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. إذا تبين هذا فأصل قول المرجئة في الإيمان كما سيأتي أن الإيمان أصله الاعتقاد، فلذلك جعلوا المخرج منه التكذيب، ومن أضاف الاعتقاد والقول جعل المخرج التكذيب والجحد، مثل كلام الطحاوي هنا، لأنه يأتي أن الإيمان عنده هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان، فيجعل التكذيب مخرجا ويجعل الجحد مخرجا لعلاقة التكذيب بالاعتقاد وعلاقة الجحد بالإقرار باللسان. وأما أهل السنة الذين خالفوا المرجئة في هذه المسألة العظيمة،
يبقى الشيخ صالح هنا نبه. طيب ما هذا كان، إذن هذا كان ينبغي أن يكون التعليق من أوله، لأن احنا قلنا لماذا الطحاوي نص على مسألة الجحود وكذا، هذه نص عليها في الخروج، والخروج إنما يقابل الدخول، وبالتالي يكون المذهب هنا مقابل المذهب إيه هنا. نعم فيقول ولهذا الطحاوي
قال ولهذا مثل كلام الطحاوي هنا، لأنه يأتي أن الإيمان عنده هو
الإقرار، عنده هو الإقرار باللسان،
هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان،
تمام،
فيجعل التكذيب مخرجا ويجعل الجحد مخرجا لعلاقة التكذيب بالاعتقاد وعلاقة الجحد بالإقرار باللسان،
تمام. يبقى إذا المسألة هنا إيه؟ ليس يعتذر عنه بأنه هذا لا يقصد الحصر وترك النواقض الأخرى وإلى آخره. نعم، نقول هذا مقصود، هذا مقصود. نعم، وكما قلنا حتى ولو أنه ما قصد الحصر، لكننا نتعامل مع العبارة، العبارة في حصر فتنتقد بحسب الحصر، كما انتقدها ابن باز، كما انتقدها الفوزان، العلماء انتقدوها. نعم.
قال الحافظ الطحاوي رحمه الله تعالى: والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق، والإيمان واحد وأهله في أصله سواء، والتفاضل بينهم كالخشية والتقى ومخالفة الهوى وملازمة الأولى. قال العلامة ابن أبي العز رحمه الله: اختلف الناس فيما يقع عليه اسم الإيمان اختلافا كثيرا، فذهب مالك والشافعي وأحمد والأوزاعي وإسحاق.
هنا سيبدأ ماذا؟ مبحث بقى الإيمان الخاص، إنما العبارة الماضية ولا يخرج عبد من إيمان أبي جحودي كذا تعلقت بالرد على الخوارج والمعتزلة الذين يخرجون من الإيمان بمطلق الذنوب، فرد عليه. مبحث بقى الإيمان كتعريف وتأصيل وغير ذلك بدأ هنا رحمه الله. فقال
قال العلامة ابن أبي العز رحمه الله: اختلف الناس فيما يقع عليه اسم الإيمان اختلافا كثيرا، فذهب مالك والشافعي وأحمد والأوزاعي وإسحاق بن راهوية وسائر أهل الحديث وأهل المدينة رحمهم الله وأهل الظاهر وجماعة من المتكلمين، إلى أنه تصديق بالجنان وإقرار باللسان وعمل بالأركان.
قال ابن باز: وهذا هو المشهور عند أهل السنة والجماعة، المشهور عندهم هو هذا، قول باللسان وعمل بالأركان واعتقاد بالجنان، يعني قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح، بخلاف ما ذكره المؤلف عن الحنفية أنه اعتقاد بالجنان وقول باللسان فقط دون العمل، ويأتي في بقية البحث مثل ما قال الطحاوي: قرار باللسان واعتقاد بالجنان. نعم.
في تعليق تحت يا شيخنا في الهامش،
نعم،
يقول: وهو قول المعتزلة أيضا، فإنهم قالوا: الإيمان هو العمل والنطق والاعتقاد، والفارق بينهم وبين السلف أنهم جعلوا الأعمال شرطا في صحته، والسلف جعلوها شرطا في كماله.
ده من اللي قال هذا الكلام؟
تعليق اللي هو شعيب الأرناؤوط والدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي.
لا، هذا التعليق غلط.
نعم،
هذا كلام ابن حجر أصلا، هذا كلام ابن حجر، نقلوا كلام ابن حجر وضعوه، هذا كلام ابن حجر في أول كتاب الإيمان شرح البخاري، هذا كلام ابن حجر. أعد. قال:
وهو قول المعتزلة أيضا، فإنهم قالوا: الإيمان هو العمل والنطق والاعتقاد، والفرق بينهم وبين السلف أنهم جعلوا الأعمال شرطا في صحته، والسلف جعلوها شرطا في كماله.
أولا، لا، السلف لم يجعلوا لا شرط كمال ولا شرط صح، والفارق بين منهج السلف ومنهج الخوارج المعتزلة وإن كانوا يشتركون فإنه قول اللسان واعتقاد الجنان وعمل جرح الأركان أنهم حذفوا نونين، فليس عندهم يزيد بطاعة الرحمن وينقص بالعصيان، إلى ما عند أهل السنة والجماعة يزيد بطاعة الرحمن وينقص بالعصيان. هذا أولا. ثانيا، أنهم جعلوا كل عمل من الأعمال، يعني أحد الأعمال، شرطا في صحة الإيمان. هذا من المعتزلة والخوارج. أما للسنة والجماعة فاعتبروا الإيمان شعبا، فإذا نقصت منه شعبة نقص من الإيمان بقدرها، إلا ما وقع النزاع فيه في كفر تارك بعض الشعب. فهذا هو الفارق بين أهل السنة والجماعة وبين الخوارج المعتزلة. كذلك ننفي أن الإيمان أن الأعمال عند أهل السنة والجماعة شرط كمال، بل نقول ركن في الإيمان. هذا تعليق ابن باز. طبعا ابن باز كان بيعلق على الفتح رحمه الله، موسوعة يا أخواني، يعني كتب كتب في حول الكتب علق على ابن باز رحمة الله عليه. طبعا استغل عادل السيد وكذا الحرب لما كانت دائرة بيننا وبينه، طبعا عايز يقول ان ما فيش حد يفرق الا هذا ابن حجر قاله محدش يتبعه، وابن باز علق كان معلق على الفتح وليس له تتبع في هذا. طيب سئل ابن باز نصا بقى، انت لم تتعقد ابن حجر حال تعليقك على الفاتح على هذا الموضع؟ فقال الشيخ ما اذكر، هذا من 40 سنة تقريبا، قال يمكن مضى وما انتبهت اليه. وده فعلا ممكن انسان يكون بيعلق على كتاب ويمضي ولا يعلق على هذا الامر، سهوا نام غفل. ولهذا لا ينسب مذهب لمن يشرح أو يعلق على كتاب إذا لم يعلق على موضع يستحق التعليق، فيقال بأنه معلق إذا يكون مقرا. لا، سكوت العالم لا ينسب مذهب إليه بذلك إلا إذا قطع بأن سكوت موافق، لكن ينسب إليه السكوت ولا ينسب إليه المذهب، فنقول فلان سكت فلم يعلق، ولا نقول مذهبه كذا لما سكت. لا، هذا زيادة. كما قلنا لازم المذهب ليس مذهبا إلا إذا عرض على صاحبه فأقره، فكيف تنسب لساكت إلا في حالة واحدة، حالة الإجماع السكوتي، الأمة أجمعت على السكوت. يبقى انتبهوا، يبقى هنا السكوت اعتبرناه إجماعا لأن الأمة محال أن تسكت كلها عن باطل، لكن ليس محالا أن يسكت شخص عن باطل، فنفرق بين هذا وذاك. ولهذا الذي جاء فضعف الإجماع السكوتي ضعفه بشبهة سكوت العالم، ولم يفرق بين سكوت العالم، فيقول كيف تنسب لهذا العالم كذا وكذا، واحتمال واحتمال، سكت لضعف، سكت لعدم علم، سكت لكذا، فكيف نسبته؟ أسقط الكلام على سكوت الأمة بكلام في سكوت أحد الأم. نحن نتكلم الآن عن الإجماع السكوتي، لا نتكلم عن سكوت عالم. طيب، ها،
سئل الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى كما في مجلة المشكاه، ذكر الحافظ ابن حجر في الفتح عندما تكلم على مسألة الإيمان والعمل وهل هو داخل في المسمى، ذكر أنه شرط كمال. قال الحافظ السلف قالوا، فأجاب الشيخ لا، هو جزء، ما هو بشرط، هو جزء من الإيمان، الإيمان قول وعلم وعقيدة.
انتبهوا، احنا هنفسر بهذا لأن في شبهة، ألا وهي الفتوى التي مرت معنا. قال يا مجاهد ابن باز ايه؟ قال العمل عند الجميع ايه؟ شرط صحة. قال لك بس شرط صح، يبقى الشيخ ابن باز بيرى شرط صح، وانتوا بتقولوا بنفي الشرطي؟ نقول نعم. قال خلاص ردوا عليه، قولوا ابن باز وافق الخوارج ولكنه ليس بخارج. قلنا ابن باز انما اراد هنا الشرطية اللغوية، يعني شرط لصحة وليس ان الاعمال شرط. طيب منين نجيب الكلام ده؟ نجيبه، لازم نجيبه من ابن باز، نجيبه من ابن باز. خذ ابن باز ماذا يقول؟
ها؟ قال لا، هو جزء، ما هو بشرط،
هو جزء ما هو بشرط. يبقى هناك شرط محمول عليه، يشترط لصحة الإيمان، يشترط، وليس أن العمل كله شرط. نعم،
هو جزء من الإيمان، الإيمان قول وعمل وعقيدة، أي تصديق، والإيمان يتكون من القول والعمل والتصديق عند أهل السنة والجماعة. المجلة، هل هناك من يقول بأنه داخل في الإيمان لكنه شرط كمال؟
أي
الشيخ لا لا، ما هو بشرط كمال، جزء جزء من الإيمان. هذا
تمام.
قول المرجئة
تمام. يبقى شرط كمال قول المرجئ، شرط صحة نفاه الشيخ وقال جزء، يبقى الشيخ نفى كون الأعمال شرط صحة وشرط كمال، فكيف ننسب للشيخ المذهب هذا وهو ينفي؟ ها؟
المرجئة يرون الإيمان قول وتصديق فقط، والآخرون يقولون المعرفة، وبعضهم يقول التصديق، وكل هذا غلط. الصواب عند أهل السنة أن الإيمان قول وعمل وعقيدة، كما في الواسطية يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. المجلة المقصود بالعمل جنس العمل الشيخ من صلاة وصوم وغيره، عمل القلب من خوف ورجاء. المجلة يذكرون أنكم لم تعلقوا على هذا في أول الفتح. الشيخ ما أدري، تعليقنا قبل 40 سنة، قبل أن نذهب إلى المدينة، ونحن ذهبنا للمدينة في سنة 81 و300 وألف، وسجلنا تصحيحات الفتح أظن 77 و300 وألف أو 78، أي تقريبا قبل 40 سنة، ما أذكر، يمكن
يعني قبل الواحد ما يولد ب6-7 سنين كده، قبل ما يولد. نعم رحمه الله. نعم.
ما أذكر، يمكن مر ولم نتفطن له.
نعم يمكن مر ولم نتفطن له، فلا ينسى لابن باز أنه ترك التعليق على هذا، يعني كان مقرا على هذا، مقرا بهذا. نعم نعم. الثاني على الأول، ما حملنا الثاني على الأول. لأن احنا ما بننفيش كلمة شرط صحة ولا شرط كمال بالإطلاق، أما قول هذا يشترط في كمال الإيمان كذا، يشترط في صحة الإيمان كذا، ما ننفيه. لكن ما الذي ننفيه؟ ننفيه أن نقول الأعمال، هي الإيمان قول عمل، الأعمال شرط كمال، الأعمال شرط صحة، ننفي هذا. إنما حينما تقول الآن يشترط لصحة الإيمان كذا، يعني معناها يلزم، ليست الشرطية الاصطلاحية. حينما تقول الأعمال شرط صحة، الأعمال شرط كمال، هذه الشرطية الاصطلاحية فيمنع. لكن لما تقول يشترط لصحة الإيمان كذا، أو يشترط لكمال الإيمان كذا، أو تقول هذا من كمال الإيمان، هذا مما يصح به الإيمان، فلا إشكال، فلا إشكال في ذلك. طيب نحن لما جينا بهذا الكلام يكون ردا على من يقول أنتم تتأولون للشيخ وحملتم كلامه على أحسن محامل. قلنا لا، احنا ما نتأول للشيخ ولا حملنا كلامه على محمل من عندنا كتأويل، هو ده كلام الشيخ، هذا كلام الشيخ، هكذا قال الشيخ، بخلاف ما قال الشيخ بينما قال الأعمال الصالحة كلها شرط كمان. نعم. وثم قال والسلف فرق بين القول والعمل. نعم.
قال العلامة ابن أبي العز،
ولعل كل هذا كان اغترارا بكلام ابن حجر الحقيقة في الفتح، كلام ابن حجر في الفتح، وعليه صار الناس وكثير من الناس اعتقدوا تبعا لابن حجر ان هو هذا فعلا الفرق بين مذهب أهل السنة ومذهب الخوارج المعتزلة. ومن هنا قد يكون هذا سبب الانتشار في العصر هذا، أن يقول ابن حجر لما قال والفرق بين مذهب السنة والجماعة وبين الأشاعرة وبين خوارج المعتزلة هو هذا. ولعل مراد ابن حجر أصلا بأهل السنة في هذا الباب قد يراد به ما هو مذهب للأشاعرة المتأخرين الذين قالوا بالشرطية، لأنهم قالوا شرط كمال. نعم نعم. خلاص ما احنا قلنا كلام، احنا قلنا كلام. نعم. يعني مشهور عنهم، مش المشهور ان في خلاف، يعني ده المعلوم، قول ابن باز هنا رحمه الله عليه، وهذا هو المشهور عند اهل السنه والجماعه. المشهور عندهم كذا، ليس المشهور ثم هناك خلاف، لا، المشهور المعلوم المشتهر عنه، المعلوم المعروف الذي لا يرد، لشهرته. نعم.
قال العلامة ابن أبي العز رحمه الله: وذهب كثير من أصحابنا إلى ما ذكره الطحاوي أنه الإقرار باللسان والتصديق بالجنان، ومنهم من يقول إن الإقرار باللسان ركن زائد ليس بأصل.
يقول: وذهب كثير من أصحابنا إلى ما ذكره الطحاوي رحمه الله أن الإقرار باللسان والتصديق بالجنان. نعم.
ومنهم من يقول إن الإقرار باللسان ركن زائد.
يبقى انتبهوا، ابن أبي العز الحنفي نفسه ماذا قال؟ اختلف الناس فيما يقع عليه اسم الإيمان اختلفا كثيرا، فذهب مالك وشفعي وأحمد والأوزعي وإسحاق بن راوية وسائر أهل الحديث وأهل المدينة وكذا، ها، إلى أنه تصديق بالجنان وإقرار باللسان وعمل بالأركان، ولعله يقصد وجماعة من المتكلمين بالخوارج والمعتزلة، وجماعة من المتكلمين يعني خوارج ومعتزلة، إلى أنه تصديق بالجنان وإقرار باللسان وعمل بالأركان. ثم قال: وذهب كثير من أصحابنا الأحناف يعني إلى ما ذكره الطحاوي رحمه الله أنه الإقرار باللسان وتصديق بالجنان. طيب، ومنهم من يقول
إن الإقرار باللسان ركن زائد ليس بأصلي.
الإقرار باللسان ركن ولكن ليس داخلا في ماهية الإيمان، ركن زائد بمعنى لا نحكم له بالإيمان بالإسلام إلا به، فيبقى ركن لجريان أحكام الإسلام عليه في الدنيا، ولكنه ليس داخلا في الماهية. من هنا قالوا ركن زائد ليس بأصلي، يعني زائد على الإيمان، هو في نفسه ركن لكن لا يدخل في الماهية. ومن هنا تأتي عند المتأخرين: هو شطر أو شرط، شرط أو شطر، شرط فيكون خارجا أو شطر فيكون داخلا. نعم.
وإلى هذا ذهب أبو منصور الماتريدي رحمه الله، ويروى عن أبي حنيفة رضي الله عنه.
وده بيكون بقى القول الثاني لأبي حنيفة، القول الثاني، قوله المشهور قول اللسان وتصديق الجنان. طيب، القول الثاني أن القول ركن زائد ليس بأصلي. طيب.
وذهب الكرامية إلى أن الإيمان هو الإقرار باللسان فقط، فالمنافقون عندهم مؤمنون كامل الإيمان.
يعني هذا عكس مذهب الماتريدية ومذهب الأشاعرة، هؤلاء عمدوا إلى التصديق فقط، والكرامية عمدوا إلى القول فقط، ومرجعة الفقهاء جمع بين القول والتصديق، أما الجهمية فجعلوها المعرفة. نعم.
لكن يقولون بأنهم يستحقون الوعيد الذي أوعدهم الله به.
فالمنافقون عندهم مؤمنون كامل الإيمان، ليه؟ أتوا بالقول، قول لسان. نعم.
لكن يقولون بأنهم يستحقون الوعيد الذي أوعدهم الله به، وقولهم ظاهر الفساد.
يعني مخلدون في النار، مؤمنون كامل الإيمان مخلدون في النار. في حياتك سمعت عن هذا القول؟ إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، لكن المؤمنون يخرجون من النار وهم من ناقص الإيمان، لا يدخل النار إلا مؤمن ناقص الإيمان. أما المؤمن كامل الإيمان يدخل النار؟ لا، عندنا لا، لأن كامل الإيمان عندنا يعني لقي الله ولا معصية له، يبقى ده كامل الإيمان، فكيف يدخل النار؟ هؤلاء قالوا كامل الإيمان لأنه أتى بالقول ومع ذلك في الدرك الأسفل من النار كما توعدهم الله سبحانه وتعالى. نعم.
وذهب الجهم بن صفوان وأبو الحسين الصالحي أحد رؤساء القدرية إلى أن الإيمان هو المعرفة.
أبو الحسن،
أبو الحسين الصالحي عندي.
أبو الحسين،
نعم،
ضبط في الحشية. نعم.
لا.
طيب،
إلى
فيه تنبيه في الحشية؟
لا، مفيه.
في طبعة شعيب،
طبعة شعيب الأرنوب. نعم.
نعم.
وذهب الجهم بن صفوان ابن صفوان وأبو الحسين الصالحي أحد رؤساء القدرية إلى أن الإيمان هو المعرفة بالقلب، وهذا القول أظهر فسادا مما قبله، فإن لازمه أن فرعون وقومه كانوا مؤمنين، فإنهم عرفوا صدق موسى وهارون عليهما الصلاة والسلام ولم يؤمنوا بهما، ولهذا قال موسى لفرعون: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائرا. وقال تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين.
وبناء على أن الإيمان يكون معرفة بالقلب، إذا كل من عرف رب يكون مؤمنا. إبليس عرف رب، قضى ربي بما أغويتني. فرعون عرف رب، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، بناء على هذا يكونون ماذا؟ مؤمنين. قال ابن باز: وعلى هذا فالشيطان مؤمن أيضا، ليس فرعون فقط، الشيطان مؤمن أيضا، لأنه يعرف ربه وعصاه على بصيرة، نسأل الله العافية. وكل هذه أقوال باطلة، ولكن أحب المؤلف أن يذكرها فقط وأن يبين أقوال الناس، ولا في أقوال باطلة مخالفة لشرع الله ليس لهم دليل ظاهر على اعتقاده. ولهذا نعود إلى أصل كلام ابن عبد العزيز لما قال: اختلف الناس. ولا ينسب هذا الاختلاف لأهل السنة، أهل السنة لهم قول واحد، أهل السنة لهم قول واحد، وهو أنه إقرار باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان. إنما الناس اختلفوا، وفرق بين اختلاف الناس واختلاف خيرة الناس، وهم أهل السنة والجماعة. فلا تنسب خلافا في مسألة ليس بين أهل السنة خلاف فيها باعتبار خلاف الناس. نعم.
وأهل الكتاب كانوا يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناء.
قال ابن أبي العز: نعم. وأهل الكتاب،
قال ابن أبي العز رحمه الله: وأهل الكتاب كانوا يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم، ولم يكونوا مؤمنين به بل كافرين به معادين له. وكذلك أبو طالب، أبو طالب عنده يكون مؤمنا، فإنه قال: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. بل إبليس يكون عنده عند الجهم مؤمنا كامل الإيمان، فإنه لم يجهل ربه بل هو عارف به. قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون، قال ربي بما أغويتني، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. والكفر عند الجهم هو الجهل بالرب تعالى، ولا أحد أجهل منه بربه، فإنه جعله الوجود المطلق وسلب عنه جميع صفاته.
لما كان الإيمان عند الجهم هو المعرفة، كان الكفر عند الجهم هو الجهل. نعم. يعني كما قلنا، هؤلاء يجعلون الكفر ما قبل الإيمان، الكفر ما قبل الإيمان، فالكفر الجهل المقابل المعرفة، الكفر التكذيب المقابل التصديق. يبقى هنا كل واحد جعل مذهبه في الكفر هو مذهبه فين؟ في الإيمان. نعم.
ولا جهل أكبر من هذا فيكون كافرا بشهادته على نفسه.
وبين هذه المذاهب
مذاهب أخر بتفاصيل وقيود، أعرضت عن ذكرها اختصارا ذكر هذه المذاهب.
ذكر هذه المذاهب
أبو المعين النسفي في تبصرة الأدلة وغيره. وحاصل الكل يرجع إلى أن الإيمان إما أن يكون ما يقوم بالقلب واللسان وسائر الجوارح كما ذهب إليه جمهور السلف من الأئمة الثلاثة وغيرهم رحمهم الله كما تقدم،
وهذا وإليه ينتسب ابن أبي العز الحنفي. إخواني انتبهوا، ابن أبي العز الحنفي حنفي من الأحناف في الفروع، ولكنه على مذهب أهل السنة والجماعة في الإيمان، ليس على مذهب أبي حنيفة أو الطحاوي في الإيمان، ولكن الذي أخذ عليه ما سيأتي وهو اعتبار الخلاف هل هو حقيقي ولا لفظي، فاعتبره لفظيا. إنما الإيمان عنده هو الإيمان عند أهل السنة. فقال: وحاصل كل يرجع إلى أن الإيمان
وحاصل الكل يرجع إلى أن الإيمان إما أن يكون ما يقوم بالقلب واللسان وسائر الجوارح كما ذهب إليه جمهور السلف من الأئمة الثلاثة وغيرهم رحمهم الله كما تقدم، أو بالقلب واللسان دون الجوارح كما ذكره الطحاوي عن أبي حنيفة وأصحابه رحمه الله، أو باللسان وحده كما تقدم ذكره عن الكرامية، أو بالقلب وحده وهو إما المعرفة كما قاله الجهم، أو التصديق كما قاله أبو منصور الماتوريدي رحمه الله.
يبقى إذا أردت مختصرا في بيان الفرق في الإيمان احفظ هذه الخمسة أسطر، هذه الخمسة أسطر احفظها. وحاصل الكل أي المذاهب كلها في الإيمان يرجع إلى أن الإيمان إما أن يكون ما يقوم بالقلب واللسان وسائر الجوارح، وهذا مذهب أهل السنة، أو يكون بالقلب واللسان فقط، هذا مذهب مرجئة الفقهاء، أو يكون باللسان فقط، هذا مذهب الكرامي، أو يكون بالتصديق فقط، هذا مذهب الماتريدية والأشاعرة وكذا. طيب، لم يذكر مذهب المعتزلة والخوارج، ذكر فيما قبل وجماعة من المتكلمين، ولهذا نقول يضاف إلى ما يقوم بالقلب واللسان والجوارح أيضا مذهب المعتزلة والخوارج، ولكن يأتي التفريق فيما يكون بعد. ثم قال: وفساد قول
الكرامية والجهم بن صفوان ظاهر.
طيب، وفساد قول الكرامية والجهم بن صفوان ظاهر، ثم يأتي بقى بعد ذلك يفصل في الاختلاف الذي بين أبي حنيفة والأئمة الباقين من أهل السنة. فساد قول الكرامية والجهم بن صفوان ظاهر، تكلم عن ظاهر، ليس معنى ذلك أنه يؤيد قول الماتريدية أو كذا، لكن يقول هذا فساد ظاهر، يعني أظهر من غيره. طيب، نقف عند عبارة لأنها تحتاج كلام طويل من أول: وفساد قول الكرامية والجهم بن صفوان ظاهر والاختلاف الذي بين حنيفة إلى غير ذلك. نقف هنا لأن هذا مبحث هيطول معنا. احنا علقنا تقريبا عن مبحث ده من قبل، يمكن جعلنا له دورة. نعم، اي نعم، في دار الحنفة، ولكن نعم احنا نعيد التعليقات لان احنا ما عندناش تعليقات فإعادة اصلا، ده باب وده باب. نعم أخطاء كل واحد بحسب، ليسوا كلهم. تسمع الفوزان؟ طب ما عند بعض الشيء عند زل، كل واحد له، في فرق بين واحد السنة ظاهرة عنده والدعوة ظاهرة لكن عنده زلة، وفي واحد ليست ظاهرة عنده وعنده زلة، وفي واحد نوقش في زلته، واحد ما نوقش في زلته، فلا يعطى حكم عام، كل واحد يأخذ حكمه بما يستحق، حتى لا تجعل الجميع في محل واحد فتأتي إما بتجاوز أو تقصير. كبير عنده زل، هتقول نسمع لهم؟ هتقول نسمع أو لا نسمع؟ لما أتي أورد عليك بعض الأسماء مثل ما قلت لك الآن ها وكذا، هتقول لا، هتتناقض. تمام، يبقى خلاص كله بقى زي بعضه، وكذلك الفوزان وكذلك العثيمين له عبارة في أيضا في الأشاعرة وكذا، يبقى نفسه صح. أيوة، شو بقى تحط لي كل ما جاء نقشة تطلع لي أصل واخد منه، يبقى هنا فيه تفصيل، يبقى مرادنا كده يبقى فيه تفصيل، في واحد وفي واحد وفي واحد وفي واحد، يبقى ما يصلح كده في واحد تفصيل. أنت دلوقتي بتبرر عندك دليلك إن ممكن لو أنا قعدت هتأثر بكذا، طب ما الثاني نفس المسألة هترجع تاني تقول أصل واخد من، يبقى إحنا فعلا هنفصل، يعني المسألة فيها تفصيل. فلهذا كل واحد يسأل عن المعين هذا يصلح ولا ما يصلح. في واحد بقى ليس له هذه الزل ونقول لك لا تجلس، ها، في واحد أغبى ما نزل لكن ملوش إظهار ونقول لك لا تجلس، وفي واحد نقول لك لا تجلس لأنه مبتدئ، وفي واحد لا تجلس وليس بمبتدئ، تاخد بالك أحمد؟ يبقى أقسام كثيرة. أما احنا بنتكلم على الضابط، احنا مش عايزين نتكلم بلا ضابط. في واحد تحذر من الجلوس له مع انه ليس مبتدعا، لكن امال محل التحذير ايه؟ محل التحذير امور اخرى، مسالك، طرق ليست طرق السلف في التدريس، يخشى كذا مثلا، وليس مبتدع ولم يصدر منه زل، وفي واحد صدر منه زل وتلزمه وتجنب الزل، وفي واحد عنده زلة وتقول لا تجلس عنده لأنها ليست زلة ما علم فيها حقا لما أقيمت حجة عليه. فإذا كل واحد بيأخذ حقه ومستحقه، ولهذا ما نقول بالإلحاق، طب فلان عنده زل، طب فلان عنده زل، لماذا تحذر من هذا اللي عنده زل وهذا لا تحذر من عنده زل؟ هذه مشكلة. زي ما يقال لك كده، ألا أنت الآن بتحذر من فلان اللي عنده خطأ في العقيدة، طب لماذا تقرأ للنووي وابن حجر وكذا؟ ما هو نفس المسألة. طيب فلان يقول الأشاعرة مبتدعة فيما وأهل السنة فيما، طب ما فلان قال الآخر، لماذا تحذر من هذا ولا تحذر من هذا؟ كل واحد بيأخذها فيه. من علم ليس كما لم يعلم، من عنده خط عام في عرض العقيدة غير من عنده زلة في هذا، هذا مقتضى الإنصاف والضوابط وليس مقتضى الإطلاق. نعم.